الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 69 بعد 105، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر الله المحرم لعام 45 و400 ألف. ونبدأها برسالة في شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على فصل لابن القيم رحمه الله تعالى في أسباب انشراح الصدر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
زبط كده، زبط، ما تبصش لحد، الأمر عندك انت، ارفعوها شوية حتى لو في ال لا 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 هنا لا 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 فوق ذا. ما انت بتقول ايه وطيعه؟ ما بتقول وطيعه؟ ماشي، حط في ذا كده. لا لا، مش لازم سماعه، بس زبط انت معاك، زبط العب وطي، زود، زبط لغاية ما تزبط. خلاه
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفلح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، موضوع درسنا الموضوع العام هو الكلام في أحكام الصيام، ولكن استحسننا واخترنا هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم ليكون هو كتاب درسنا في أحكام الصيام في هذه الأيام المباركة المقبلة. وبين يدي أحكام الصيام أبدأ العلامة ابن القيم بحثا مهما جدا في أسباب شرح الصدور وحصول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، الكمال البشري. لذلك نبدأ بهذه الأسباب، ولعلنا نبدأ في معالجة أنفسنا قبل أن نبدأ في الصيام، لنعد أنفسنا لاستقبال صيام شهر رمضان، وبالله التوفيق. يقول العلامة ابن القيم:
ولهذا تبدو أهمية هذا الموضوع، وهو موضوع شراحي الصدر، تبدو أهميته لأنه يتقدم كل عبادة. فإذا كان الصدر منشرحا استقبل كل عبادة وانتفع بكل عبادة، فصار منتفعا بالعبادة، لأن الأساس ولأن الأصل هو انشراح الصدر. فإذا انشرح الصدر انتفع بالذكر، انتفع بالعبادة، انتفع بالطاعة، أثمرت الطاعة. فلهذا هذا الموضوع يصلح أن يكون مقدمة لكل موضوع. فأحسن الشيخ هنا أنه أراد أن يتناول أحكام الصيام، فبدأ أولا بذكر هذا الفصل ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أسباب انشراح الصدر. ثم وضع ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا بابه الذي يتألق فيه رحمه الله ويصدر فيه من الكلام القيم المبني على الأدلة الشرعية وعلى المنهج السلفي الصحيح، بحيث لا يكون هناك تجاوز. لأن كثيرا من الناس قد يتكلم في باب الوعظ وباب الآداب وباب الإرشاد وغير ذلك، قد يتكلم فيه ولكن بغير ضوابط شرعية، وهذا أمر معروف. يتقن كثير من أهل البدع الكلام في الرقائق والكلام في المواعظ، لكنه لا يضبط ذلك بالضابط السلفي، بالضابط الشرعي الصحيح. فلهذا وإن تكلم من جهة فيصيب فيما يتعلق بالمواعظ، يهدم من جهة أخرى فيما يتعلق من قواعد. فلابد من الجمع بين القواعد وبين المواعظ. وكل باب يتكلم الإنسان فيه لا يمكن أن يكون كلامه فيه على منهج السلف إلا إذا كان بضوابط السلف، ولابد حتى يكون كلامه مقبولا أن يكون على وفق منهج السلف. ولا تظن أن المواعظ منفصلة عن قواعد السلف وعن قواعد أهل السنة والجماعة. لا تظن أن الكلام في التاريخ منفصل، لا تظن أن الكلام في الفقه منفصل، أن الكلام في التفسير منفصل، أن الكلام في الحديث منفصل. ولهذا المؤهل الأول الذي لا تنازل عنه عند كل من يتصدر أو يعلم الأمة أو يعظ أو يخطب أو أي شيء، الأمر الأول الذي ينبغي أن يكون الصدور منه السنة. ولهذا قلنا بأن أول مسألة ينبغي على الإنسان أن يتعلمها هي مسألة السنة. ومن السنة إذا ضبطها وضبط أصولها انتقل ليكون مفسرا، ليكون محدثا، ليكون فقيها، ليكون لغويا، ليكون كذا وكذا. وإلا إذا فقد السنة فلا يحل لنا أن نجلس عنده ولا أن نتلقى العلم على يديه. لا يجوز أبدا أن تمكن أحدا من أهل البدع أيا كان تخصصه من قلبك ولا مسامعك إلا إذا كان على السنة. المفسر السلفي، الفقيه السلفي، المحدث السلفي، اللغوي السلفي، الأصولي السلفي، هذه رقم واحد لابد أن تكون سلفي، يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي. فرق بين السلفي وبين الحزبي، الحزبي وإن تسمى بالسلفية لكن هذا حزبي وليس بالسلفي. أما السلفي وهو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا تجد مواعظ أهل السنة والجماعة مضبوطة بالقواعد، مضبوطة بالأصول، مواعظ لا خلل فيها. فهذا الباب الذي أتقنه من جهة الأساليب ومن جهة التأثيرات أهل البدع والأهواء وهؤلاء، إن نظرت إليهم وجدت أن ما يفسد هؤلاء أضعف 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 ما يصلحونه. ولهذا كنصيحة لإخواني وأخواتي، لا يجوز لنا أن نستمع في باب الرقائق إلى أحد لا يعرب بالسنة، الشيخ فلان عندما واعظ وتكلم ويرفع صوته ويؤثر ويبكي وكذا ومقاطع مهمة جدا، فتجد بعض الناس مولعا بها لا سيما من النساء يحبون هذا النمط وهذا النوع، ثم في النهاية يأخذهم إلى ماذا؟ إلى البدعة والناس لا يشعرون، ويأخذهم إلى الخلل، ولا يكتفون بمواعظ العلماء ولا يكتفون بمواعظ أهل السنة، يظنون أن أهل السنة طالما أنهم ليسوا يعرضون مواعظهم على طريقة القصاصين أن هذا الباب لا يوجد عند أهل السنة. دائما كذا المشهور أن هذا الباب باب المواعظ باب الرقائق لا يوجد عند أهل السنة. أهل السنة عندهم المواعظ والرقائق لكن ما عندهم أسلوب القصص، القصاصين أسلوب القصاصين أسلوب أهل البدع اللي يترخص أن يقول قصة وردت أو لم ترد، كان هناك رجل يفعل كذا، كانت هناك امرأة تفعل كذا، يذكرون كذا وكذا. ما هو هذا الذي يرهب الحماس وهذا الذي يرهب العواطف وليس له خطام. فأهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى يفسرون القرآن، يفسرون السنة، والقرآن والسنة مليئان بالمواعظ، يذكرون السيرة، يدرسون السيرة، يدرسون القصص النبوي الصحيح، لكن الطريقة، الطريقة هي التي يكون فيها الإشكالية في التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. فموضوع أسباب انشراح الصدر موضوع مهم جدا، لأن منطلق الاستقامة هو انشراح الصدر وطمأنينة القلب واطمئنان النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، هنا أيضا نبه الشيخ لما قال: وحصول ذلك النبي على وجه الكمال، ثم قال الكمال البشري، لأنه خشي أنه قد يظن أن الكمال هنا الكمال المطلق، والكمال المطلق من هذا لله سبحانه وتعالى، أم هذا الكمال النسبي وهو الكمال بمقتضى البشر. والسؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر؟ هذا بلا إشكال أبدا. النبي قال: أنا سيد ولد آدم، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق، وسيد ولد آدم أكمل البشر الأنبياء، وأكمل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أين عم لو تيجي إلى المسلم يعني يكون داركم، كرسيك يكون داره هنا. فهذا الكمال البشري، النبي الرسل أكملوا البشر، وأكمل الرسل من؟ أكمل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بنص حديثي قال: أني سيد ولدي آدم يوم القيامة. لكن هل النبي أكمل الخلق؟ يعني أكمل باعتبار البشر والملائكة والسماء والأرض والعرش وكل هذه، هل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق على الإطلاق؟ الجواب: هذا ما صرح به عامة السلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وخير خلق الله، خير الخلق على الإطلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بهذا كثير من مقرري أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وإن كان هناك كلمة للعلامة العثيمين رحمه الله يقول: أن أتوقف في هذا لأنه لم يرد يعني التصريح، أما أنه سيد ولد آدم فنعم، أما أنه أكمل الخلف فتوقف، لكن غيره لم يتوقف ممن هو أرسخ ومن مقرر السلف. فهذه عبارة متداولة عند السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق على الإطلاق. نعم، وهناك مسألة ثالثة أيضا، في الحقيقة وقع فيها خلط بين كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وبين قبره وحجرته أفضل البقاع. فهم البعض هذا التلازم، فلهذا نقلوا الإجماع على أن البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع، وهذا نقل فيه الإجماع القاضي عياض وتبعه كثير من المتأخرين، وبعضهم نقل بأنه أفضل من العرش، البقعة أفضل من العرش، أفضل من المسجد الحرام، أفضل من الجنة وغير ذلك. وهذا طبعا كلام باطل، باطل جدا، بل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الحجرة التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان لفضل البقعة التي دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل لكانت البقعة كان فضلها في البقعة التي سكنها ونام فيها وكان فيها، ولا يعرف أبدا أن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت أفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حجرة عائشة الصلاة فيها حكم الصلاة في البيوت، المضاعفة في المدينة تختلف عن المضاعفة في مكة بالنسبة لأجر الصلاة، المضاعفة في المدينة خاصة بالمسجد فقط، في فرق في المدينة بين حرم المدينة وبين مضاعفة الصلاة في حرم المدينة. حرم المدينة موجود ما بين اللابتين ما بين الحرتين، أما المضاعفة بألف صلاة هذه ليست إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هناك مسجد بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأمطار ما نال هذا الفضل وهو الألف صلاة. قباء ليست الصلاة فيها بألف صلاة، المضاعفة خاصة بمن؟ بالمسجد، بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الحرام فهل المضاعفة تتعدى مسجد الكعبة إلى منطقة الحرم؟ هذه النزاع وقع فيها بين أهل العلم، قد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المضاعفة عامة لأن أحكام الحرم عامة فيلحق بها المضاعفة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الحديبية يدخل إلى منطقة الحرم يصلي ويعود وهكذا. فالمضاعفة عامة لأن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، إذن الصلاة في حجرة عائشة رضي الله عنها ليست كالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، في حجرة عائشة بصلاة، فلم تتخذ الحجرة فضلا ولا فضيلة. أيام أن كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاءها الفضل بعد دفنه فيها؟ من أين جاء الفضل؟ ولكن قائل هذا لعل جمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق وبين قبره وبين بقعته أنها يلزم من ذلك أن تكون ماذا؟ أن تكون خير البقاع. ولهذا رد شيخ الإسلام هذا الإجماع بإجماع أهل العلم على أن هذه البقعة لم يثبت لها فضل البتة، لا القبر ولا الحجرة، إنما الفضل للمقبور وليس الفضل للقبر، إنما الفضل للمقبور فقط، هذا الفضل للمقبور وليس الفضل لماذا؟ وليس الفضل للقبر أو للبقعة، ليس فضل القبر ولا للبقعة. نعم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك أن تكون البقعة خير البقاع. نعم، الآية أرسل في الميكروفون عشان يخصمها.
بالنسبة للساحات يا شيخنا الآن في المسجد النبوي وحجرات غير حجرة عائشة التي توسعت، فتأخذ نفس الأجر من جهة فضل الصلاة؟
كل ما من يصلي خلف الإمام ولو وصل إلى خارج حدود المدينة، لو افترضنا اتصلت الصفوف إلى أن وصلت خارج حدود المدينة، فباتفاق المضاعفة موجود. طالما يصلي بإمام الحرم أن يصلي وراء حتى ولو وصلوا خارج المدينة. هذه إذا اتصلت الصفوف صار لها حكم صلاة الجماعة والمضاعفة. بالنسبة لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرات التي هدبت ودخلت المسجد، طبعا هذا من المسجد. أما حجرة عائشة رضي الله عنها، هذه الحجرة لم تهدم، هدم جميع الحجرات، أما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تهدم، بقيت الحجرة على ما هي عليه وإلى يومك هذا، والحجرة على ما هي عليه. حجرة عائشة لم تدخل المسجد أبدا، هذه مغالطة يحاولها القبوريون والصوفية أن يقولوا هذا من باب ماذا؟ القول بأن قبر النبي في مسجده، ومع ذلك اتفقت الأمة على مشروعية الصلاة في هذا المسجد، وما ضره أن القبر أصبح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا أخرج قبره من غرفة حجرة عائشة المسجد، ولا هدمت جدر المسجد بحيث يصبح القبر بارزا في المسجد، ولا شيء من هذا. الحجرة كما هي، كل الذي حصل أن زادت الجدر، أن زادت الجدر، فبعدما كانت جدر الحجرة جدر واحدة أضيف إليها جدار ثاني وثالث ورابع وهكذا. في عهد ابن القيم رحمه الله قال وحيط بثلاثة جدران، إنما النبي مدفون في هذا. ولهذا نقول دفن النبي في حجرة عائشة تحت مسألة حكم الدفن في البيوت وليس حكم الدفن في المساجد. مسألة دفن النبي في حجرة عائشة عنوانها ليس حكم الدفن في المساجد، عنوانها حكم الدفن في البيوت، في البيوت. ولهذا الذي يرى جواز دفن في البيوت يستدل بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وإلى الآن النبي في حجرة عائشة، هذا حكم الدفن في البيوت. واختلف العلم في هذه المسألة، والصحيح أن الدفن في البيوت لا يجوز لأنه ليس من عمل المسلمين، ولأنه ذريعة إلى الغلو فيها، ولأن ذريعة إلى الغلو فيها، فالبيوت ليست كالمقابر. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. إذن البيت ما يكون مقبرة، فلا نأتي بالمقبرة ونجعلها في البيت، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول لكن أبا بكر دفن مع النبي وعمر دفن مع النبي، هذا بإجماع المسلمين، هذا بإجماع المسلمين، فالنبي بالنص وأبو بكر وعمر بإجماع المسلمين. ولهذا لم يدفن من الصحابة أحد في بيته، ولم يدفن من التابعين أحد في بيته، ولم يدفن من تابع التابعين أحد في بيته. إذن مسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة دفن في البيت وليس دفنا في المسجد، وإلى يومك هذا، هذه مغالطة. هؤلاء يحاولون القول بهذا ليه؟ حتى يتسنى لهم جواز القول بجواز ماذا؟ الدفن في المساجد. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الدفن في المساجد، لا يجوز إدخال القبر إلى المسجد ولا بناء المسجد على القبر إجماع، ولا التعبد عند القبر، فهذا من اتخاذه مسجدا حتى ولو لم يبنى، هذا من اتخاذه مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبل، ثم ذكر وماذا؟ وكان النبي قال وجعلت الأرض مسجدا. إذن الأرض مسجد باعتبار العبادة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ صلاته وضوء أو طهوره أو كما قال طهوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يتخذ ثلاث صور متفق عليه، واحد بناء المسجد على القبر ده مجمع على أنه لا يجوز، اثنان ادخال القبر المسجد مجمع على أنه لا يجوز، ثلاثة اتخاذ البقعة للعبادة ولو بغير بناء، هذه ثلاثة مجمع عليه. المختلف فيه صحة الصلاة في المسجد المقبور، هذا المختلف فيه، هل تصح أو لا، مش هل يجوز أم لا. ولهذا الصوفية يتركون النقاط الثلاثة الأولى ويناقشون المسألة الأخيرة ليفهموك ماذا؟ أن الخلاف في صحة الصلاة هو، وأن الجماهير على الصحة، هو نفسه مسألة دفن الميت في المسجد وبناء المسجد على القبر وبناء قبر المسجد. هذا مستحيل، لأن الأحاديث في ذلك واضحة، في الصحيحين وفي غيرها لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورهم من المساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورهم من المساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبور المسجد وصورت في تلك الصور، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قماصتا له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
جماعة شيخ الإسلام شيخنا على عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ذكر الحاكم في المستدرك وصححه أسد بن موسى في الزهد والبيهقي في الدلائل وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فقيل له رحمك الله فأين الملائكة؟ فقال للسائل يا ابن أخي وهل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق، وإن أكرم الخلائق على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فقد ذكره شيخ الإسلام ثم قال وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف في ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
نعم أعيد الإجماع.
قال وما علمت عن أحد من الصحابة
قبلها فأجمع
هذا هو جمع.
نعم قال
ذكر أثر عبد الله بن سلام
وما علمت
قال وما علمت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
نعم نعم هذا هو المنقول عن السلف أنه خير الخلق على الإطلاق. طيب البقعة، هل تعليق شيخ سام على نقل القاضي
ولاشني أيضا
عياض نقل إجماع الخلاف هذا؟ ولهذا هناك إجماعات تخالف إجماعات أصلا، الإجماع من قل فيها غلط ويتبع متأخرين، مثل الإجماع على أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة، قد نقلوا على أن الحق محصور في المذاهب الأربعة، نقل هذا الإجماع آحاد من العلماء. والإجماع على خلاف على أن الحق ليس محصورا في الأربعة، نعم هم ظنة الحق إذا اتفقوا هم ظنة الحق، لكن الحق يخرج عن الأربعة، بل وليس محصورا في الخلفاء الأربعة، وإن كان قولا عند الأصولي الخلفاء الذين هم أجل من الفقهاء، ولا في أهل المدينة ولا في الفقهاء السبعة ولا في طائفة من الأمة، إنما الحق في الأمة كلها إذا اجتمعت، ليس في طائفة، لا يوجد دليل على أن الحق يحصر في طائفة من الأمة، إنما الحجة إجماع الأمة وليس طائفة من الأمة. نعم.
اللجنة الدائمة تنقل إجماع أيضا شيخنا.
نعم.
سئلت اللجنة الدائمة هل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أو خير البشر أو خير الخلق، وهل هناك دليل على أنه خير الخلق كما يقول كثير من الناس؟ فأجابوا جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال الفضائل الجليلة والخصائص الكريمة التي خصه الله بها، مما يدل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم جاها عنده سبحانه. قال الله سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأجناس الفضل التي فضله الله بها يصعب استقصاؤها، مما جعل العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق جاها عند الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته، مما ذكر وغيره يتبين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء بل وأفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله تعالى.
تباتم يبقى إذن أما أنه أفضل ولدي آدم فبالنص النبي قال أنا سيد ولدي آدم، وأما أفضل الخلق فلا توقف فيها، كان شيخنا العثيمين رحمة الله عليه توقف في هذا فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الاتفاق منقول على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بخلاف ماذا البقعة التي دفن فيها والتي يعتقد كثير من المتأخرين الإجماع على ذلك، ذكر النووي في شرحه على مسلم عن القاضي. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ فأجاب رحمه الله: أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم.
مع أنه لقى الإجماع، قاضي الفضيل ينقل في ذلك الإجماع، ونقل كثير من المتأخرين بعده الإجماع، بل البغوتي يمكن ذكر أنه أفضل من العرش وأفضل من كذا في نص البهوتي.
لا، القاضي ذكرتم الشيخ الفضيل.
لا، القاضي عياض.
قاضي.
القاضي عياض يعني ذكر الإجماع على هذا وتابعه كثير من المتأخرين. نعم. تفضل. ده كثير جدا. وهم يعني ممكن يكون واحد يظن مظنا فينقل فيه إجماعا، الإجماع في مسألة أخرى، لكن هو حلو بفهمه إلى مسألة، يعني مثلا إجماع على أن النبي خير الخلق، فهو حينما ينقل بأن القبر خير البقاع هو رابط بين أفضلية الخلق وأفضلية البقاع، فينقل إجماع بفهمه هو، والإجماع يكون في مسألة أخرى، ثم يأتي من بعده لثقته به وتعظيمه له ينقل الإجماع، ثم يأتي من بعده ينقل الإجماع، وهكذا فيتوقتر نقل الإجماع هذا في الناس، لكن لا يخفى طبعا على المحققين من أهل العلم، لا يخفى على المحققين من أهل العلم. وهذه مسائل كما قلت لك، مسألة من المسائل الشائكة الآن، وهي مسألة التمذهب، وهل الحق يخرج عن أربعة أم لا، هذه مسألة، مع أن ابن هبيرة كان قد أشار إلى نحو من ذلك في كتاب الإفصاح في فصل اختلاف العلماء، ومع ذلك الإجماع على خلاف، والإجماع على خلاف. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته. وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا، كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور، والمقصود بالاعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء. وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف.
نعم. أي محمود. جاهل بالإجماع كالذي يجهل النص، ككثير من مسائل فيها نصوص قد يجهلها الإمام، قد يجهله على العالم، فكما يجهل النص والنص موجود في المسألة يجهل الإجماع، والإجماع منقول في المسألة، فقد ينقل الخلاف ويخالف الإجماع لعدم وصول إليه، وقد ينقل إجماعا كما قلنا على خلاف الإجماع، هذا أمر كالنصوص تماما، العلم يختلف الناس فيه، فتكون مسألة مجمعا عليها ولكن في نفس الوقت الإجماع ما وصل فيورد فيها اعتبارا وكذا وقول معتبر، هذا من جهة، ودي الجهة الأكبر. الجهة الثانية أن الأصوليين اختلفوا، وأقصد بالأصوليين ما تعلق بمجموعه ممن هو عرف بالأصول، وأما أهل السنة الأثبات الذين عندهم الأصول ثابتة كلامهم يختلف. الأصوليون على أنه لا مانع من إجماع الأمة على قول من قولين بعد ذلك فيحكى الإجماع في مخير، يعني يكون الخلاف مستقرا وثابتا في عصور ثم بعد ذلك يجوزون أن العلماء يجمعون على قول من القولين ويصبح إجماع. كذلك أيضا الإجماع إذا انعقد فيرى بعضهم أن هذا الإجماع ينقض بعد ذلك، منهم من قال بشرط انقراض العصر، يعني لو كان في العصر مازال الذين حصل بهم الإجماع، لو كان مازلنا في عصر الإجماع ممكن أن ننقض هذا الإجماع، ومنهم من يطرده، وكل هذا كلام لا يصح. فإذا انعقد الإجماع فلا يصح رفع حتى ولو ممن انعقد بهم الإجماع. يعني لو افترضنا 100 عالم في الأمة، الأمة 100 عالم أجمعوا على كذا، ثم في الغد واحد من الذين حصل بهم الإجماع خالف، فنقول أنت محجوج بالإجماع. يقول أنا واحد منهم، نقول قولك كان معتبرا في الإجماع ولا يعتبر في الخلاف. ولهذا إذا لم يكن له قول يوافق هؤلاء، والقول يعني له حظ من النظر، فلا يكون إجماعا على الصحيح، وإلا البعض ما يرى خلاف الواحد والاثنين ما يراه ناقض الإجماع، والصحيح أنه ينقض الإجماع، الإجماع اتفاق العلماء. طيب، فهنا لو رجع في الغد صار قوله غير مقبول. ليه؟ مخالف الإجماع، لأن الله يحفظ هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة أو أن تجتمع على خطأ. الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه عصمة عصمة. فكما أن النبي معصوم أن يقع منه خطأ في الشريعة، فالأمة معصومة أن يقع منها خطأ في الشريعة، فمجموع الأمة حجة، مجموع الأمة هذا حجة، الإجماع حجة، وبالتالي لا يجوز المخالفة. ولا يتصور أن واحدا يخالف الأمة ويكون الحق معه، هذا مستحيل أبدا أبدا. لكن في وقت الإجماع إذا كان مخالفا فلا ينعقد الإجماع، لكن إذا انعقد الإجماع ثم هو في الغد رجع عن هذا الإجماع فإنه لا يعتبر، ولهذا ما يلزم انقراض العصر ولا شيء، ما يلزم انقراض العصر. إذا وقع الإجماع اليوم ثم خولف غدا فلا عبرة بهذا. فالصحيح أنه لا عبرة باختلاف يقع بعد إجماع، ولا بإجماع يقع بعد اختلاف، لأن الدليل واحد وهو أن الله عز وجل لا يجمع الأمة على خطأ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشقق رسولا بعد ما تبدل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واستفرغ أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا علي اليوم أصحابي. نعم
شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يذكر كيف دخل الإجماع يعني.
نعم.
تتمة الكلام قال ولكن ذكر بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد، فقولهم يعم المؤمنين كلهم فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض.
هذا ليس خاصا بالأنبياء.
نعم. ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل، بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم.
تمام، أن مساجدهم أفضل من مساكنهم، قد علم بالاضطرار أن مساجدهم أفضل من مساكن. المساجد خير بقاع، المساكن ولو كانت مساكن أنبياء لا تستفيد شيء، ولهذا لا يجوز التبرك بهذه المساكن ولا بها بهذا التراب ولا بهذا، إنما يتبرك بآثار الأنبياء المنفصلة عنه. فأجمعت الأمة إجماع الطريقين على أن المساجد أفضل من المساكن ولو كانت مساكن من؟ ولو كانت مساكن الأنبياء. لهذا احنا بنقول ماذا؟ هو هذا فائدة أن الفقيه يكون مضبوطا بالأصول السلفية، لأنه إذا جاء يحكي ما يحكي شيئا يكون فيه مكارة، يعني ما يعتد قولا، كيف يعتبر إجماعا؟ هو أصلا ما يعتد قول، يعني ما نقول مثلا وهناك قول للعلماء معتبر أن بقعة النبي لا دفن فيها خير من هذه، هذا ليس قولا معتبرا أصلا، فضلا أن يتحول ليكون ماذا؟ ليكون إجماعا. البهوتي،
كلام البهوتي
غلا في هذا البهوتي صراحة، مع أنه من الحنابلة ومعروف الحنابلة يعني أنهم عندهم تشدد في هذا. لكن أيضا الحنابلة الفقهاء غير الحنابلة المقررين للمنهج، فإن كثيرا من تسبب المذاهب الأربعة إلى الأئمة الأربعة من الشافعية والمالكية وأبي حنيفة وإلى أحمد وكذا، ممن ليس على طريقتهم في الاعتقاد. نعم.
قال: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح.
طيب سبحان الله، بالحجرة جسد، يعني أنت ما جعلت الفضل الحجرة نفسه. إذن أعد الأمر للجسد، أعد الأمر للنبي. أنت الآن ما قدمت دليل على الحجر، تقول أما وقد حوت جسدا وكذا فلا والله كذا. إذن الأمر راعي جميل للنبي. إذن تكلم في مسألة النبي، هل شيء من مخلوقات أفضل من النبي أم لا؟ أما الحجرة فكما شوف بقى المقررون يا أخواني السلفيون، شوف فقد أجمع المسلمون بالاضطرار على أن المساجد خير من المساك. شوف كلمة كده كأنها إيه؟ متن، هذا متن يعني مضبوط. المساجد خير من، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والصلاة رجال، ولا هذا مشروع السلام على النبي لما بيقول هذا، ده مشروع باطل. أسأل الله اللي يتم أبدا. الأمة ناقصة، الأمة بتطوف حول التراب، الأمة بتطوف حول الأشجار. ما تجيب لها بقى مكة القديمة، تجيب لها دار الأرقم ودار كذا، تعمل إيه؟ إذا كان هي مش محتاجة الأمة، الأمة لا تحتاج لها. حتى في ناس أول ما ينزل مدينة يحس إيه بالروحانيات كده، يعني عمال يملس كده ويمسح طمه وماشي. صحيح يستغلون بقى القبورون بقى يستغلون، ده هنا مش عارف المشهد النبي ايه، هنا كان بيت مش عارف فلان، هنا كان بيت علان، هنا 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 الى اخره، ويتذكر هذا. ما باله بقى انت لو اقمت له قرية كاملة، تدخل تلاقي كعبة قديمة وتلاقي بيوت وتلاقي نفس مكة القديمة تماما على عهد النبي، هنرسمها لك هي هي. تخيل بقى مدى ما سيكون الغلو في هذا، يعني الغلو في هذا. نسأل الله أن يتم يا رب. نعم.
الشيخ العثيمين هو طبعا
خلاص، المهم المسألة واضحة. نعم.
الشيخ العثيمين شيخنا دي رد عليه.
نعم.
اختصر قال الشيخ العثيمين: هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته. وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله أنه لا تعادلها الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة، فهذا وهم وخطأ لا شك فيه.
نعم، الله يغفر، هذا ما ينبغي. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى:
في المسجد النبوي مرة الصف الأول بقى ومدركة الصف الأول اللي بيحجزوا من الظهر كده عشان يفضل بعد العشاء، واحد من كان معه في الصف الأول، فلما قال هذا بينت له والله ما طاق يا اخواني، اخذ نعليه وترك لي المكان، مع ان المكان ده يعني الانسان يناضل من اجله. شوف اخذ نعليه ومشي، يعني كاني اخطات خطا ان انا اقول ان الحجره انما فضلها للايه انما الفضل للمدفون فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحجره اي فاضل. اخذ نعليه ومشي. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدر وحصوله على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فيقول: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال: التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد ويزيد ويقوى.
التوحيد أعظم شيء في هذه الملة، التوحيد أعظم شيء، أعظم شيء التوحيد، ولا يعدل شيء التوحيد. ومعنى شهادة لا إله إلا الله وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد ويزيد وينقص، لأن أصل التوحيد هو الإيمان.
هذه مسألة مهمة جدا، هل الذي يزيد وينقص الإيمان ولا التوحيد أيضا يزيد وينقص؟ فبعض الناس يقول الإيمان يزيد وينقص إنما التوحيد لا، التوحيد ثابت. نقول: من الذي قال هذا؟ وإذا كانت المسائل أظن لها أشكالات أيضا على العدوي في تعليق على كتاب التوحيد، علق على باب في
يدخل الجنة بغير حساب وعذاب.
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
من حقق التوحيد دخل الجنة. أظن له تعليق حول هذا. وأنا أقول التوحيد يزيد وينقص والإيمان يزيد وينقص. والإيمان هو التوحيد والتوحيد هو الإيمان. والناس يتفاضلون في التوحيد. نحن لسنا كالأنبياء. الأنبياء يتفاضلون فيه. ليس في ما تعلق بأصله وضبط أصله كماله يتفاوت الناس. وهناك أناس يتفاوتون فيما تعلق بالنقص. فهناك أناس يقعون في الشرك الأصغر يتنافى مع التوحيد. بل المعاصي لها وجه في تنافيها مع التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني زاني احنا يزني وهو مؤمن. هذا لو كمل التوحيد في قلبه وعظمت مراقبة الله عز وجل في نفسه وكذا لما زنى لما سرق لما قتل. نعم.
الإسلام يا شيخنا يزيد وينقص أيضا؟
نعم.
الإسلام هل يصح أن نقول الإسلام أيضا يزيد وينقص؟
نقول هل الإسلام يزيد وينقص فيما تعلق بالشهادتين والنطق والإقرار شهادة الله وأن محمد رسول الله؟ هذا ما ينقص اللي هو ترك الشهادتين لا بد من الشهادتين. أما فيما تعلق بالأعمال فنعم يزيد وينقص يزيد وينقص. فالإسلام الذي هو الشهادتان والإقرار بذلك هذا ما فيه يقال زيادة ونقصان. ذات الإقرار تفاضل لكن أقصد النطق هذا ما يقال زيادة ونقصان. أما فيما تعلق بالأعمال فالأعمال تزيد وتنقص. نعم.
ممكن الشيخ نستدل بحديث
يعني إسلام هذا أكمل من إسلام هذا. هذا إسلام أكمل من هذا الإسلام وكان التفاضل لكن التفاضل رجع للمباني للأعمال. أما النطق بالشهادتين النطق بالشهادتين لا بد أن كل مسلم يأتي بهما ولا يصح المسلم لا يأتي بهما مع القدرة على ذلك.
ممكن الشيخ نستدل بحديث من حسن إسلام المرء.
ماذا؟
ممكن يعني يستدل بحديث من حسن إسلام المرء.
كثير بقى كثير الناس يتفاوضون. واحد يصوم إيمان واحتسابا واحد أقل من ذلك زكاته كذا فيها نقص كله. واحد عنده حج وعنده استطاعة ولم يحج. شوفت كهتجد كلام شيخ الإسلام في زيادة الإسلام.
نعم
فيك. نعم
شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم إذا كانت القبور غير بارزة فلماذا نسلم عليها والسلام إنما يكون عند القبر؟
كيف ما فهمت ولا يعني غير بارزة
مش عارف.
كيف نسلم؟ طب نعمل ايه بقى اللي هو من تقصد قبر نبي وصحبيه؟ طب قول قبر نبي وصحبيه ما تقولش القبور قول قبر نبي وصحبيه يعني. لانك ما يلزم ان تسلم على القبر باز انما انت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المحل الذي فيه بينك وبينها جدر لكن تسلم على هذا المحل. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ابو بكر السلام عليكم. وهذا من عهد الصحابة وكان يمكنهم الدخول الى الحجر. يعني كانت عائشة في الحجرة. عائشة ماتت بعد 50 تخيل بقى اكثر من 40 سنة والحجرة موجودة ولم يدخل احد من الصحابة الى الحجرة ويقول لعائشة رضي الله عنها اريد ان ادخل اسلم على النبي. ولم يثبت ان عائشة دخلت الى محل القبور تسلم. لما كانت القبور في ناحية ما تدخل عائشة رضي الله عنها عند القبور زائرة ولا مسلمة ولا غير ذلك. والصحابة اكتفوا بالسلام عليه من أين؟ من خارج الحجر. وإلى الآن على هذا الأمر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك عمر. وما كانوا يخصون النبي ويأتون إلى هذه القبور كلما دخلوا كلما خرجوا إنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة. أما اتيان القبر نفسه فما كانوا يأتون إلا ما ورد عن بعضهم كابن عمر لما كان يعود من سفر. إنما واحد يخرج من بيت خصيصا ليسلم أو بعدما يفرغ من الصلاة يأتي القبر فيسلم لم يكن هذا معروفا في الصحابة رضوان الله عليه. بخلاف ما يفعله الناس اليوم لو ذهب الواحد للمسجد النبوي جلس فيه أسبوع أو كذا يحرص إن في الخمس صلوات يسلم في كل صلاة وهو داخل وهو خارج. وإن كان الآن يصعب وهو في الدخول يدخل من هذه الجهة الخروج نعم لكن الدخول لا. لكن هذا خلاف السنة هذا خلاف سنة النبي ونكتفي بالسلام عليه فين؟ في الصلاة. قد كانوا يكتفون بهذا.
أرسل إليه سلامي، هذا خلاف السنة أن يقول إن ذهبت إلى مسجد النبي أرسل إلى النبي السلام. طب ما أرسل أنت السلام، سلم أنت على النبي ويصل إن شاء الله، في ملائكة تبلغ النبي السلام وأنت جالس هنا قول السلام عليك رسول الله. نعم، يعني اللهم صلي وسلم، صلي وسلم على رسول الله، صلي وسلم على رسول الله. نعم نعم، الراجح في مضاعفة الأجر في الحرم المكي يتناول البقعة كلها، تتناولها الأحكام، لكن لا ريب ولا شك أن مسجد الكعبة أفضل لكثرته، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، فلا شك. ولأن هذا أضمن، ولهذا لو أنت في مكة أخرج من هذا الخلاف وصلي في المسجد دائما، احرص. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كان بعض يعني أهل العلم يقول يشدد يعني مسألة الاعتكاف في المسجد الحرام، ويقول يعني مشايخنا وينقل عن الشيخ الفوزان وعن الشيخ ابن باز في بعض الأحيان أنهم كانوا يعتكفون في مساجد في مكة ولا يعتكفون في المسجد الحرام من أجل شدة الزحام، فالأفقه طالما أنك في مكة اعتكف في أي مسجد فتحصل الأجر وتحصل النفع ولا تزاحم، فإن هذا ينبغي على أهل العلم أن يفعلوا ذلك، وينقل يعني عن الشيخ الفوزان وعن الشيخ ابن باز.
يعني هذه مسألة يتعلق بها أمران، الأمر الأول فضل الاعتكاف كاعتكاف، لا شك أن فضل الاعتكاف كاعتكاف في المسجد الحرام أفضل لا شك. الأمر الثاني مسلك به، قد يكون المفضول خيرا من الفاضل. أنا في شدة الزحام في أيام الحج أو في أيام العمرة في رمضان قد لا أطوف كثيرا، إيثارا لإخوان المعتمرين أن يطوفوا براحته، فهذا يجعل المفضول فاضلا، وقد ينال المرء من الفضل نتيجة هذا المعنى أعظم مما يناله من فضل الطواف نفسه. فهذه مسألة يدخلها الاجتهاد، هذه مسألة يدخلها الاجتهاد كأصل. لا شك أن توفير المطاف لإخواننا، لا شك أن عدم التضييق على إخواننا في الحرم الذين يفيدون المعتمرين وكذا، هذا معنى جليل وعظيم وقد يفوق. الأمر الثاني أنه مثلا قد يكون هناك صعوبة في قضاء الحاجة في الحرم وكذا، مما تضيع علي أوقات مثلا كثيرة، إذا أضفنا إلى هذا لأن بعض الناس ما يتحمل، الناس يختلفون، في بعض الناس ما يتحمل، ما شاء الله في بعض الناس ما شاء الله يدخل الاعتكاف 10 أيام ما يكلش ولا يشرب ولا يحجس، هو التمر اللي فين في هذا، إنما واحد تاني مشغول إنه يأكل ويشرب، فقد ينتقل المفضول إلى فاضل لما يحتف به، وهذه مسألة يدخل الاجتهاد. من هنا لو أنك فعلت بدنية فقد أحسنت، ولو أنك تحملت كذا ويعني اعتكفت كذا لا ينكر عليك، لأن هذا أفضل باعتبار الأصل، فباعتبار الأصل لا شك أن الاعتكاف هنا أفضل باعتبار الأصل. نعم ده مش إيثار، ده أنت الآن استئثار، هذا أنت تريد أجرا أعلى مش إيثار، يعني كإيثار مجرد بحيث أنك تؤثر ولا تنال أجرا، لا، في القرب نتنافس ولا نؤثر، لكن في هذه أنا بتركها لقربة أعلى أرجوها أعلى من هذا، لقربة أرجوها تكون أعلى من هذا. نعم، لكن على كل كما قلنا هذه من جهة مسلكية يتحكم فيها الاجتهاد، فلا إنكار فيها لكن لها وجهها القوي لا شك. نعم،
قال التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد ويزيد وينقص، لأن أصل التوحيد هو الإيمان، الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة وتوحيده في أسماء وصفاته بعد توحيده في ربوبيته، والناس يتفاوتون في هذا التوحيد، وعلى حسب كمال هذا التوحيد وضعف هذا التوحيد وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، وهذا شيء يعلمه الإنسان من نفسه، زيادة الإيمان ونقص الإيمان وقوة الإيمان وضعف الإيمان وقوة توحيدك وضعفه، لو درس الإنسان حول نفسه في كل لحظة يدرك، هذه أعراض تعتري كل إنسان، لأن القوة والضعف لهما أسباب. أسباب ضعف التوحيد ونقصان التوحيد وضعف الإيمان ونقصان الإيمان، المعاصي والإعراض عن الله سبحانه وتعالى.
كل ما تنافى مع مخالفة الشريعة هذه تنقص التوحيد، تنقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. على حقيقة الزيادة والنقصان لم يقل هذا أحد سوى أهل السنة والجماعة، لكن في فرق تقول بزيادة ونقصان حتى الأشعر وكذا، لكن باعتبارات لا تعود إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق عندهم، لكن يعود الزيادة عندهم إلى اعتبار شرائع الإيمان. فأنت مثلا تكون مؤمنا بالصلاة، لما نزل تشريع الصلاة ازداد إيمانك شيئا بتشريع الصلاة. طيب لما نزلت فرضية الزكاة ازداد تصديقك شيئا بتصديقك للزكاة، وهكذا. فتكون هذه الزيادة باعتبار ماذا؟ التشريعات التي تنزل. فتصديقك بأمرين ليس كتصديقك بثلاثة، ليس كتصديقك بأربعة، ليس كتصديقك بخمسة، فلهذا يكون الزيادة من هذا الوجه، لأن الإيمان الذي في القلب من التصديق بالصلاة ونحن جميعا نصدق بذلك أنه يتفاضل فيه أهل الإيمان، لا أبدا. ولهذا عند المرجئة الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لكن زيادة باعتبارات إيه؟ ثانية لا تعود إلى الإيمان، لا تعود إلى الإيمان. أما الذي يرى زيادة الإيمان ونقصانه هم أهل السنة والجماعة ومجمعون على ذلك. أهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما ينسب إلى أهل السنة أن بعضهم أن النقصان فيه خلاف بينهم، فمنهم جماهيرهم على أنه ينقص، ولكن ذهب البعض إلى أنه لا ينقص، وذهب بعضهم إلى التوقف. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسألة من جهة الاعتقاد الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد وينقص، ولا يعرف إمام واحد من أئمة السنة لا يعتقد نقصان الإيمان، لا يوجد إمام واحد لا يعتقد نقصان الإيمان. لكن اللبس وقع من أين؟ من أن بعض الأئمة كالإمام مالك وغيره بعضهم توقف وبعضهم نفى، هذا من باب التعبير، من باب اصطلاحي. هل نقول ينقص الإيمان؟ ما عندنا آية تقول ينقص الإيمان، عندنا آية تقول يزداد الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، والذين اهتدوا زادوا هدى وآتهم تقوى. ما في عندنا التصريح في نص لا في القرآن في السنة بلفظة النقص وعليه نتوقف، وعليه لا نقول بالنقص، نقول بالزيادة مع اعتقاد النقص. انتبهوا بارك الله فيكم. فالوارد عن مالك وغيره ممن توقف وممن نفى هذا ليس ينفي الاعتقاد بنقصان الإيمان، الأمة مجمعة على أن الإيمان يزيد وينقص، لا مالك ولا غير مالك. ومع ذلك ثبت عن مالك التصريح بالنقصان من عن كثير من أصحابه الكبار ورد. فالذي ورد هو فقط مسألة اصطلاحية، يعني نعبر بالنقص ولا نعبر بالزيادة، ونتوقف عن التعبير بالنقص لعدم وجود ماذا؟ اللفظ الدل على هذا. جاء أناس لا يفهمون هذا فقالوا إيه؟ فقالوا أما الزيادة فقد اتفق عليها السنة الجماعة، أما النقصان فقد اختلف فيها السنة الجماعة، اختلف السنة الجماعة فيه. فمنهم من قال بالنقصان وهؤلاء من جماهير، ومنهم من قال بماذا؟ بالتوقف، ومنهم من قال بعدم النقصان. يعني خلوها ثلاث أقوال، وهذا غلط. غلط هو قول واحد مجمع عليه، لمن يزيد وينقص ده قول واحد، إنما دي مسألة إيه؟ تعبيرية فقط، مسألة تعبيرية فقط. مثل ما نقول مثلا الرحمن على العرش استوى بذاته، قد واحد يقول احنا نختصر عليه الرحمن على العرش استوى، ولا نقول بذاته، مع اعتقادي ان الله عز وجل مستو على عرشه بذاته وايه. يبقى دي مسائل مهمة، مسائل مهمة، يعني ممكن ينسب الى سبب الاختلاف وليس في الحقيقة ايه اختلاف في المسألة. نعم
كلام الإمام مالك.
نعم
قال روى أبو البكر الخلال عن أحمد ابن القاسم قال فتذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد أي الإمام أحمد غير واحد ثم قال ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص فقلت له إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص فقال بلى قد روي عنه يزيد وينقص كان ابن نافع يحكيه عن مالك فقلت له ابن نافع حكى عن مالك قال نعم
نعم هذا في موضع لكن في موضع آخر
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه وروى عنه عبد الرزاق ومعمر عن عيسى ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله وقال, طيب. وقال نعم. القاضي عياض وقال غير واحد سمعت مالكا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض هذا في ترتيب المدارك وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء
قد يقول قائل إذا عنه روايتين لا عندك تعليل الرواية عن مالك تعليل قول مالك لماذا التوقف ليس ردا للاعتقاد ولهذا ما فيش تنافي بين الروايتين نعم
وقال ابن رشد الجد الفقيه رحمه الله وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاق نقصانه إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادته ثم ذكر أن مالكا قال في رواية ابن نافع إني تدبرت هذا الأمر فما من شيء يزيد إلا وينقص
ولهذا أدلة النقصان هي أدلة الزيادة لأن الشيء الزائد ليزداد إيمانا إذن باعتبار ما كان قبل يبقى القبل إيه؟ أنقص مما يكون من الزيادة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا طب أكملهم أحسنهم طب في كامل وفي أكمل هي أدلة الزيادة هي أدلة النقصان ثم ورد الأدلة النقصان بنفسها كما جاء في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أخرجه من كان في قلبه مثقال ذرة أدنى 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 وهكذا نعم
شيخنا بارك الله فيكم أسأل عز وجل أن يمد في عمركم على طاعته أسأل عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء شيخنا مسائل كثيرة شيخنا يعني لو تدبر طالب العلم شيخنا ماذا
احتاجت إعادة ترتيب
يعني يوجد مسائل كثيرة شيخنا بارك الله فيكم لو ترك الإنسان نفسه للكتب
صحيح.
وقد يكون هناك مسائل يذكرها أئمة سنة
لا ده احنا بنحرص إبراز هذه المسائل بيبقى فيها غرابة في الأول يبقى غرابة الأول لكن لما تقرأ النقلات بتزول إليه غرابة ليه فعلا هي موروثة كده إن الإيمان إن عندنا النقصان في خلاف بين السلف وكذا وملك يرى والتواغ ده معروفة كده لكن لما ترجع إلى الأصل مش لها كده زي عندك الخلاف برضو بين السلف في تفضيل عثمان على علي ولا علي على معاوية على عثمان أقصى علي ولا علي على عثمان هذا مسألة خلافية وهي ليست خلافية إجماعية أصلا يعني من هذا النحو فعلا دي مسائل ولهذا احنا بنقول لابد لازم الدراسة على يد أهل العلم لازم مهما كنت إنسان يقرأ ومهما كذا لابد انت لو قرأت الآن إجماع القاضي عياض في تفضيل بقعة وبعض المتأخرين مشكلة التمذهب هات كلام ابن تيمية هات كلام الإجماع الأول هتجد عندك 10 إجماعات منقولة في أن الحق لا يخرج عن مذهب أربعة يعني أنا مقرأ هذه فعلا أتهقن صراحة يعني أن الإجماع على أن الحق محصور طالما الحق محصور هخرج له يبقى هنا سأجعل دراستي في هذه المسألة في من تبقى على مذهب أربعة ولا أخرج عنه لكن يكون الإجماع على خلاف هذا فهي فعلا يعني هذه المسائل أنا أقول لك فعلا 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 ومسائل ليست سهلة مسائل كثيرة مسائل عصب مسائل توجه إن إحنا نورد على المجمع عليه خلاف ده مشكلة كبيرة جدا زي الخلاف المنقول في المجاز نفس المسألة المجاز إن القول بالمجاز في خلاف منهم من منع منهم من جوز منهم من رأى أن ذلك في اللغة وليس في القرآن ده موجود اختلف العلماء على 3 أقوال ما في خلاف أصلا ده إجماع القرون 3 المفضلة لا تعرف نزاعا وخلافا لا يوجد إمام سنة واحد ولا إمام لغة واحد لا فراهيدي ولا أصمعي ولا سبوي ولا زجاج ولا إمام لغة واحدة قلادة. طيب من أين أورد الخلاف؟ أورد الخلاف عند بقى المتأخرين أتباع المذاهب لكن ليسوا على منهج الأئمة في الاعتقاد أوردوا هذا، فجاء من ينقل باعتبار الواقع هذا فنقله خلاف، فيقال مسألة خلافية والمسألة إجماعية. المسألة إجماعية زي مسألة شرط الكمال. يعني أنا أذكر لما قام مسألة شرط الكمال والمعركة شرط الكمال اللي أنت أصلا هوية، يعني أنت ما تتخيل في سنة بيقولك أنت إزاي تنكر على الشيخ الألباني مثلا العمل صلاح شرط الكمال؟ إزاي ده الأمة كلها، ده نص مذهب الأشعر المرجع. والله جلست مع علماء يقول لا المرجع ما يعرف هذا القول عندهم، ابن تيمية ذكر قول المرجع ما في عندهم شرط كمال، دول متأخرون. هات من الجوهرة وانت نازل على طول وانت جاي 400 سنة عندهم شرط كمال دي، وكأنك تأتي بشيء غريب جدا في هذا. حتى نسب هذا القول للسنة، وان هذا القول لسه احد اخوانكم كان في مكة قعد 80 يوم هناك، احد المشايخ اللي هو مصنف كتب فيها بيعرف الاخ كده الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب خد من العمل سهمين، عمل القلب وده لابد منه ده ركن اهو، عمل الجوارح بدرس له كده بأسهم اهو، ده 26 سنة مع الشيخ ربيع. ومن عمل الجوارح خد سهمين تاني، سهم بيقول ان ده ركن في الإيمان وجزء ما يسأل من ايه، والسهم التاني خد شرط كمال. ده عادة كلام السلف. يعني بيعلم بأسه، فالأخ الحقيقة رد عليه ردود قوية وما استطاع، يقول بس أنت مات في مسألة أنت قال لا شيخ هذا موجود، الشيخ ربيع نفسه ينكر شرط الكمال، الشيخ ربيع نفسه ينكر شرط الكمال، ينكره بقوة كمان. لما نسب إليه من الحددية أنه يقول بهذا، قال أنا أذكر الحمد لله أني من أوائل من أنكرت هذا المصطلح، وأنكر موجود في مجموعه الإنكار على الشيخ الألباني في مسألة شرط الكمال، وهذا طالبه 26 سنة ويرى أنه قد ترك العمل. العجيب أنه له كتاب كامل في الرد على الحددية المتهمين ربيع بن هادي بالقول بالإرجاء لأنه يرى النجاة ترك العام، جمع كلام الشيخ ربيع. يعني أنا بالنسبة لي أنا بتجمع كلام الشيخ ربيع كان يعتبر من الكتب اللي هي كانت معتمد قوي، لأنه جمع في كفر ترك العام، ويرون مسألة خلافية. فالشاهد أقصد مثل هذا يكثر بقى ينسب إلى السلف مثل هذه الأقوال. بعضهم صنف كتابا إعلام الخلف أن الخروج على الحكام قولان للسلف، وعلى هذا بقى قص، هذا قص، ولهذا لابد فعلا من أن تكون المسائل هذه مأخوذة عن أهل العلم ومبحوث عن أهل العلم، والإنسان يرجع بها إلى الأصل الأول فعلا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يقول ما توجيه قول عائشة رضي الله عنها في قولها كنت آتي الحجرة وأضع ثيابي وأقول إنما هو أبي وزوجي، فلما مات عمر كنت آتي الحجرة وأنا مشدود علي ثيابي، هل هذا دليل على زيارة الحجرة؟
زيارة الحجرة هي في الحجرة، لكن الحجرة حجرة عائشة مكونة من جزئين، جزء فيه القبور وجزء فيه معاشها و بيتوتتها وصلاتها وغير ذلك منذ أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. غرفتها رضي الله عنها حجرته رضي الله عنها جزءان وليس جزءا واحد، جزءان، هذا الحجر جزءان، وكان بينهما جدار قصير في ساتر بين هذا وبين ذلك. هتجد عندك في
نعم الانتفاصل موجود. نعم نعم موجود. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة كانت وكانوا من قسم بينهما ساتر ساتر، فكانت عائشة تصلي وتنام وكذلك. من الشبه أيضا أنهم قالوا طيب النبي والصحابة أبو بكر وعمر دفنوا في الحجرة، طب عائشة كانت تصلي، يبقى يجوز الصلاة في الأماكن المقبورة. هيجيك من جهة أخرى تقول أيضا كانت حجرة عائشة قسمي زي بيت مكون من غرفتين بس، لا إشكال فيها زي هذا وذاك كده، فكان بينهما ستر. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: وأسباب قوة الإيمان وقوة التوحيد وزيادة الإيمان وزيادة التوحيد الطاعة والامتثال. إذا كانت الطاعة على وجه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر مع قوة التوحيد وضعف التوحيد قوة الإيمان وضعف الإيمان، لأن الإيمان تلك الحقيقة التي في النفس، حقيقتها تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبة الله وتعظيم أوامره. هذه الأمور تنتج إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم الالتفات إلى سواه، وإفراده في أسمائه وصفاته، وإفراده في ربوبيته، وذلك هو الإيمان. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه من صدر الله،
على نور من ربه. من شرح الله صدره للإسلام يعني. نعم.
من شرح الله صدره للإسلام على نور من ربه سبحانه وتعالى، قد نور الله قلبه، يعبد الله كأنه يرى الله من شدة المراقبة، ويرزق الأنس بالله سبحانه وتعالى. فإذا اعترف
كما قال النبي في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قد نور الله قلبه، يعبد الله كأنه يرى الله من شدة المراقبة، ويرزق الأنس بالله سبحانه وتعالى. فإذا اعترضته أعراض بشرية لا بد منها، أحس بالوحشة وفر إلى من؟ إلى الله، يفر إلى الله، إلى الله ليخلصه من شر نفسه وهواه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كالذي يحاول الصعود ويتكلف الصعود في السماء. فمن يرد الله أن يهديه، من يرد الله هدايته بالهدايتين، هداية الإرشاد والدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، يشرح صدره للإسلام، يحب الإسلام ويفرح بالإسلام، الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد، يرى من نفسه محبة الإسلام ومحبة الالتزام ومحبة الاستقامة. إذا رأى العبد من نفسه هذه المعاني، معناه أن الله شرح صدره للإسلام وهداه، وهذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان حصلت. تبقى هداية التوفيق والإلهام بأن يوفقه للعمل الصالح والإخلاص فيه، ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا قبول للأعمال إلا بالأمرين معا: إخلاص العمل لله تعالى بحيث لا يشوب شيء من الرياء، وحب الشهرة وحب الظهور والبروز، ولكن يريد وجه الله وحده، ويكون ذلك العمل وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه إلى ذلك. أما من يريد الله أن يضله وأمسك عنه التوفيق وخذله ولم يعينه على نفسه وشيطانه،
فكانت هداية الدلالة موجودة لكن هداية التوفيق مرفوعة فيخذل. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى هداه بالهدايتين: الدلالة والإرشاد والتوفيق والسداد، فوفق وسدد وشرح الله صدره للإسلام للقبول والعمل، وهذا يكون عند أصحاب القلوب المريدة للحق. أما القلوب التي لا تريد الحق هذه ولو قام على رأسها نبي يدعوها. النبي ما ملك لأبي طالب شيئا، أبو طالب ما ملك النبي له شيئا، سبحان الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ما قالها من يا أخواني؟ أبو طالب. أبو طالب ما قال لا إله إلا الله. وحرص النبي عليه، ابن نوح عليه الصلاة والسلام ما استجاب لأبيه وهو القائل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سأوي إلى جبل عصيب من الماء. ولهذا يا أخواني شوفوا بارك الله فيكم، الأخ الموفق يكفيه دليل. إذا قيل حلال حرام جزاك الله خير سمعا وطاعة لربنا، ما كان قول المؤمن إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا. لكن إذا دخل الهوى صعب الهداية، وقد نكون على منهج السلف لكن عندنا هوى في جزئيات، قد يكون عندك هوى في مسألة
المسألة التي لا تستقبل فيها الحق إذا ظهر لك فإنه يكون لمانع هوى. مانع هوى، قد يكون عندك هوى، تتعصب لقولك، تتعصب لمذهبك، تتعصب لكذا، وأنت عندك هوى. صاحب السنة قد يكون عنده هذا الشيء، لكن في مسألة، مش في المنهج، ليس في أصل المنهج، لكن قد يكون عنده هوى في مسألة واحد يناقشها بهوى، يناقشها بتعصب، يناقشها لهذه مسألة مثلا هو درسها مثلا 20 سنة، اليوم تبين أنه أغفل دليلا، أو أنه اعتمد على دين لا يصح اعتماد عليه، أو يعني تبين الحق بخلاف قول، هل سيرجع؟ هل يقول أنا راجع؟ هذه صعبة على النفوس، إلا أن تكون النفوس قد روضت على قبول الحق، تكون النفوس قد روضت على ذلك. ابن عباس بقي ظهره يفتي أن الربا نوع واحد فقط، هو ربا النسيء، حتى قبل أن يموت بلال 70 ليلة أعلم أن الربا ربا فضل كذلك، فأخبر رضي الله عنه لما كان يسأل عن هذا عن الدرهم بدرهمين فيقول ربا، فقيل له لما تقول لك وقد كنت تفتي بكذا؟ قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. نعم، فهداية التوفيق عظيمة وهي المرادة. نعم، وهذه من أكبر الموانع منها الهوى. سبحان الله، يعني عجيب والله يا أخواني، والله عجيب، أنا ما أدري، وأسأل الله أن يوفقني وإخواني. طبعا المسألة ليست صعبة، وأقسم بالله ليست صعبة، أقسم بالله ليس من الصعب أن واحد يتصدر ويكون سنوات على مسألة ويقول أنا رجعت عنها. أنا أقول لك والله صعبة، لكنها سهلة على من سهلها الله عليه. لكن أنا أقول الذي لا يتراجع هذا من ناحية مطعون في ديانته، ومن ناحية مطعون في عقليته. أنت غبي الآن، أنت ما ترجع خلاص. طيب إذا ما رجعت والخطأ واضح والناس قد عرفوا خطأك، إذا ما رجعت وتعصبت، الذي كان سيحبك سيتركك، الذي كان يقدرك سيتركك، أليس كذلك؟ وأنت تحسب أن قيامك وتمسكك وبقائك على هذا القول سيثبت مجدك، ده أنت بتزول. خليك عاقل، خليك عاقل. أذكر أحد المشايخ في العالم الإسلامي الآن، إلى السنة هذه إذا ذكر وإذا سئل عنه أي أحد، لا الشيخ ربيع ولا شوف المشايخ، له شيخ السلفيين في المكان هذا، طبعا مش حسن البنا يعني بلد تاني، هذا هو كان ده برضه دايما شيخ السلفيين، الشيخ الكبير 95 سنة شيخ السلفيين. والله ما أدري سبحان الله يعني من أين جاءته، يعني أنا منذ أن عرفت من سنوات قليلة طبعا قبل الحصول خلاف، لكن هو في نظر رجل يعني عمي، رجل طيب كده في حاله وخلاص، ما كان انا ما انه يعني شيخ سلفي، وعلى ان ما صدقت هذا ابدا ابدا، لكنه كان رجل حقيقة مسالم وخلاص، وعلى المناهج رجل يعني تحسبه على خير. لكن لما حصل موضوع عرستان اسقط مع كل من يدافع عنه، وبدأ تظهر امور ما كان انسان يتخيله. على كل حال، لكن هذا في بلد اخرى، وكان هذا يقال شيخ السلفيين، انتقد في 1 2 3 4، ماذا صنع؟ صنع رسلاً تماما، لم يرجع، وعمدوا الى الموقع فحذفوا كل الاخطاء دي. طب انت حذفتها ولم تتراجع عنها، يعني رجعوا بحثوا عنها مش هتلاقوها. طب هي موجودة اصلا عندنا في مسجلات؟ هي موجودة. من هنا صار واحدة، حتى اللي كان معه تركه. ليه؟ ظهر هواه بعد شيخ السلفيين الى ترك السلفيين له. والسبب هو هذه المسألة، عند مسألة، عنده مسألتين، عنده ثلاثة، عنده أربعة، لم يرجع عنها وتعصب لقولي فيها، وراح يحذف ما هو في الموقع وكذا، وكذا النتيجة انه سقط من جهة الديانة، ولم يعد الثقة فيه بعدما كان شيخ السلفيين. طيب لماذا لا تتراجع؟ هو شرط الشيخ السلف العصمة، شرط الشيخ السلف العصمة
الشيخ السلفي ما يخطئ حتى في العقيدة، ما يخطئ، يخطئ حتى في العقيدة، لكن في مسائل متعلقة بفروعها قد يخفى على الإنسان، ثبوت دليل بصفة، ثبوت دليل بكذا، تحرير قول، يخطئ فيه الإنسان. ما كل سلفي يتقن عقيدة بأصولها وفروعها إتقان الله، لا، يقع منك شيء في القدر، يقع منك شيء في صحابة، يقع منك شيء في كذا. فإذا ما نبي الإنسان إلى شيء من ذلك فإنه يتنبه ويرجع، حتى ولو كان من خصمه، حتى ولو كان المنتقد لك خصما لك وحاقدا عليك، افصل بين هذا وذاك. نعم.
قال: أما من يريد الله أن يضله وأمسك عنه التوفيق وخذله ولم يعينه على نفسه وشيطانه، فلم يعينه إعانة تجعله يحب الله ورسوله وطاعته، ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يرى في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات صعوبة شديدة، لا يرى من نفسه الانشراح بأن يمتثل ويعمل ولينتهي عما نهي عنه، بل يرى هذه قيودا صعبة تقيد وتقضي على حريته وإنسانيته، يريد أن يطلق هذا هو الضياع. فإذا رأى الإنسان من نفسه هذا المعنى ووقف هذا الموقف، عليه أن يبادر بالفرار إلى الله ليخلصه، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف بالفرار إليه، يوفقه توفيقا، وإن لم يوفقه ضل وضاع. هكذا ثبت في علم الله سبحانه وتعالى، ومكتوب عنده: من يوفق ويلهم ويعمل ويشرح صدره للإسلام ويحب الإسلام وأهل الإسلام، ومن هو بالعكس كل ذلك.
نعم، كل هذا سبق بقدر، هذا مكتوب عند الله ومعلوم عند الله قبل كتابة بعلم أزلي. نعم،
كل ذلك سابق في علم الله تعالى وكتابته السابق.
فإذا قال قائل: طب علام العمل؟ نفس السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث سراقة بن مالك وكذا: ففيما العمل؟ قال: اعمله فكل ميسر. أنت تدري أنت عن المكتوب؟ ما تدري، لكن تدري عن المشروع، تدري عن الشارع. نعم، امتثل، طيب صلي جماعة، اقرأ القرآن، صم إيمان واحتسابا، أدي زكاتك، حج لبيت الله، استقم على المنهج، وما يدريك أن الله كتب لك هذا أو ذاك. فكل ميسر أي لما خلق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
قال: كل ذلك سابق في علم الله تعالى وكتابه السابق، فإذا أننا لا نعلم هذا السر مطالبون بظاهر الشريعة علينا.
نعم، ما لي دخل أنا، أنا أؤمن بالقدر وأن كل شيء بقدر، لكن هل لي علم بالقدر؟ أبدا. هل التكليف متعلق بالقدر؟ أبدا. التكليف متعلق بماذا؟ بشرع. الشرع ماذا؟ نصوص موجودة، ولهذا من لم يبلغه النص لم يلزمه الشرع، فالعمل بالشرع منوط من البلاغ. قال تعالى: لينذركم به ومن بلغ. بلغ. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا مسألة العذر بالجهل، أنا ما أدري كيف النقاش فيها، كيف تقول ان ما في عذر بالجهل في باب من الابواب، حتى ولو كان الشرك الاكبر، حتى ولو كان ما ثبت اسلام عندك، ثبت اسلام بيقين، بيقين تشهد ان هذا مسلم، تشهد ان هذا مسلم، ادخله في القاعدة المعروفة قاعدة الحصانة، انه يفرق بين النوع والمعين. قال كفر، قال شرك، ايا كان وقع في اي ناقض من النواقض لابد فيها من توافر شروط في سب الله ورسوله، لا بد من توفر شروط انتفاء الموال، سب الله ورسوله مكرها، ها، من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، سب الله ورسوله خطأ، يبقى المسلم له حصانة. ومن ذلك الجهل، مبنى التشريع كله على البلاغ، بلغ ولا ما بلغ؟ حديث المخطئ في صلاة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل يصلي صحابي، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، قل وعليك السلام، يرجع فصلي فإذا لم يصل. فيصلي ثم السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام، ارجع فصلي فإذا لم يصل. يصلي ارجع فصلي بلا كلام. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. فعلمه الصلاة. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. علمهم التوحيد. فهذا معروف أن إسقاط الحكم على المعين يحتاج توفر شروط وانتفاء موانع. نعم. تفريق بين النوع والمعين قاعدة ذهبية. قاعدة ذهبية جدا في باب إسقاط الأحكام على المعينين. نعم.
علينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية في كل لحظة، إذ قد يكون من الأسباب بأن يخلص الله عبده مما تورط فيه الإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله كما سيأتي في أسباب انشراح الصدر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم: الهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. الهدى الذي هو ضد الضلال، الذي هو المتابعة، صحة المتابعة. الهدى ضد الضلال، والتوحيد ضد الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والأصغر. من رزقه الله الهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر. إن شرح صدره
بل أعظم، لا يقال بعد التوحيد من أعظم، هذا أعظم، أعظم أسباب الانشراح، ولا يقال من أعظم. نعم.
إن شرح صدره إذا وفقه الله فوحد الله في عبادته في ربوبيته، توحيد الربوبية الذي هو توحيد الفطرة والعدل، وجاء الشرع مؤيدا بذلك ثم أتبع ذلك بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية وحده لا يجزئ ولا ينفع. ولو وحد الإنسان رب العالمين بأنه وحده الخالق الرازق وهو المعطي المانع وهو النافع الضار وهو القادر على اختراع كل شيء لا شريك له في كل ذلك، لوحده في هذا التوحيد، لكن لم يوحده في عبادته، يدعو معه غيره ويستغيث بغيره ويخاف خوفا غير الطبيعي من غيره ويحب غيره محبة غير الطبيعية، ويساوي بينه وبين عبد من عباده في علم
ليس
غيره.
المحبة الطبيعية، فخرج منها خائفا يترقب هذه ماذا لا تتنافى مع التوحيد. نعم. توحيده لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لازم. ما معنى توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ احنا عندنا الانسان له حكم في الظاهر وله حكم في الاخرة. من كان على الشرك فهو مشرك، بلغته حجة ما بلغته حجة، وصله رسالة نبي ما وصل رسالة نبي، فهذا حكمه في الدنيا ماذا؟ مشرك. لكنه في الآخرة يمتحن. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الثاني المسلم. المسلم ما في مسلم لا يوحد ربوبية ولا ألوهية ولا 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 أسماء وصفات بمعنى التوحيد في أصله، كل على التوحيد في أصله، لكن يقع منه بعض النواقض، سواء قد تتعلق بالربوبية، قد تتعلق بالألوهية، قد تتعلق بالأسماء والصفات. أصل الربوبية بأن الله خالق، ما في مسلم يقول الله مو بخالق. مسلم ما في مسلم يقول الله ليس بخالق، لكن قد يعتقد بعض الاعتقادات المتعلقة بناقض الربوبية. يظن ان الشيخ الفلاني مثلا ده له نوع تصرف، فتروح لما تروح تعمل كذا او تفعل كذا هيكون له تصرف في كذا. عايز ابنك يرزق ولد، روح لفلان وادي له مثلا نذر او شيء خلاص يرزق الولد، في تصرف في هذا. هذا يتناقض. ده هنعود الى اصل المساله وهي اقامه الحجج، لان الشرك منه ما يعود الى الربوبيه، منه ما يعود الى الالوهيه، منه ما يعود الى الاسماء والصفات. اذا عنده توحيد اجمالي، التوحيد الإجمالي ثبت له به الإسلام. ولهذا من الأخطاء اللي وردت في هذا الموضوع عند من يقول بعدم العذر بالجهل، يقول القرآن كله تحذير من الشرك، فكيف نعذر من يقع في شرك؟ القرآن كله تحذير من الشرك. هو معتقد هذا، هو معتقد البراءة من الشرك، ويفهم كل موضع يأتي في القرآن وبيحذر من الشرك، لكن المفردة هذه تدخل في الشرك أم لا؟ هو هذه المسألة التي هي محل الخلاف. إنما أنت مع واحد مشرك وتقول يجهل الشرك، أنت الآن مسلم، وكل مسلم قد انتقل من الشرك إلى التوحيد ويبرأ من الشرك، لكن وقع في مفردة المفردات، هل هذه من الشرك أم لا؟ سواء بقى تنافت مع الربوبية أو تنافت مع الأسماء والصفات أو تنافت مع توحيد الألوهية، هذه لابد حتى تسقط الحكم على المعين لابد من إقامة ماذا؟ الحجة. فهل يتصور أن مسلم ينفي الربوبية كأصل؟ لا، المشرك ما ينفي الربوبية كأصل، لكن ويفعل أفعالا يكون فيها نسبة التصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لكنه يظن ماذا؟ أنها من النوع الجائز لعالم أفتاه أو رؤية عالم يثق به أو غير ذلك، فهذا يحتاج إلى إقامة الحجة الإيه؟ الخاص. نعم.
ويساوي
من؟ هات قال اختراع يعني الإيجاد، لكن الممنوع يبقى تفسير لا إله إلا الله بالقادر على الاختراع، لأن الفرق فسرت لا إله إلا الله بمنهجها، فالأشاعرة مثلا يفسرونها بأنه لا خالق الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، دول الأشاعرة ومنح نحوه، الحلية والاتحادية لا موجودة إلا الله، لا معبودة إلا الله كذلك أيضا، أهل السنة والجماعة لا معبود حق إلا الله، فمن قال لا معبود إلا الله وبالتالي كل عبادة تقع على ظهر الأرض فإنما هي لله، لا موجود إلا الله، لأن الله عز وجل حال، لا قادر على الاختراع إلا الله، لأن الأشاعرة بيقسموا التوحيد إلى هذا، إلى الربوبية وإلى الأسماء والصفات، توحيد الله عز وجل بالخلق، توحيد الله عز وجل بالأفعال، فيقول هو واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسماء وصفاته، الألوهية ما يذكرونها، يظنون أن الألوهية داخلة في الربوبية، فلا فرق عندهم بين الرب والإله، اللي فرق بين الرب والإله والربوبية والألوهية دول الوهابية، ده ابن تيمية، وجاءوا بالآيات اللي فيها الرب والإله والرب والإله والرب والإله، ولها استعمال القرآن، ولم يفرق بين خصوص الرب الذي إليه يرجع توحيد الله بالخلق والإحياء والإماتة والملك والتدبير وكذا، وبين الألوهية التي يرجع إليها إفراده سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعبادة، ولهذا لا يرون التقسيم إلى ألوهية، التقسيم عندهم يعود إلى ما يتعلق بذات التوحيد، عندهم هو واحد في ذاته فلا قسيم له، واحد في أفعاله فلا شريك له، واحد في أسماء وصفاته فلا مثيل له، أما الألوهية ليست عندهم داخلة في أنواع التوحيد، هذا داخل في الربوبية، لا فرق بين الربوبية والألوهية، لا فرق بين الربوبية والألوهية، ولهذا لن يفسروا لا إله الله بأنه لا معبود حق إلا الله، لن يفسروا ذلك، إنما لا خالق إلا الله بيدخل فيها لا معبود، فلم يهتدوا إلى الفرق الخاص بين توحيد الربوبية والألوهية، ولهذا من دقيق فهمي بعض أهل العلم أنه قال التعبير في الربوبية لما أتي نعرفه نقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ده أدق من أن تقول إفراد الله بأفعاله، إفراد الله إيه؟ بأفعاله، ده أدق، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، الأفعال اللي بتعود إلى هذا، لأن من أفعال الله مثلا، من أفعال الله عز وجل تقول إفراد الله بأفعاله، من أفعال النزول، من أفعال الاستواء، من أفعاله الرضا، من أفعاله الغضب، فتفرد الله بأفعال هذه، والنزول يثبت للعبد والاستواء يثبت للعبد وغير ذلك، كل هذا يثبت للإيه؟ للعبد، فمن أفعال الله سبحانه وتعالى ما تعود إلى معاني الأسماء والصفات. يعني دي أفعال لكن ندرسها في باب الأسماء والصفات. إفراده سبحانه بالاستواء، إفراده بأفعاله من أفعال الاستواء والنزول وكذا، ده مبحثه فين عندنا؟ مبحثه في الصفات اللي هو الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. فإذا أردت أن تجرد توحيد الربوبية جرده بالخلق والملك والتدبير، ده أخص ما يكون في الربوبية. إنما من أفعال الاستواء والنزول والغضب والرضا والمجيء والإتيان وكذا، ده بتدرسه في باب الأسماء والصفات. فلو جيت تقول التوحيد، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، بأفعاله هيدخل فيها هذه الأفعال اللي هي مبحثه فين؟ في الأسماء والصفات. يبقى تقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذا تجد العثيمين في تعريف الربوبية يقول إفراده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. يبقى مفهوم لا إله إلا الله وقفة بين الفرق. لا تظن أن الأمة متفقة على تفسير لا إله إلا الله، لا، لا إله إلا الله الفرق وقفت فيها، الفرق وقفت فيها. الذي يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ويعرف هذه المعاني ومعنى ثلاث أقسام واستدل بالقرآن، طائفة واحدة أهل السنة والجماعة. ولذا أنت تجد الصرع دائما مع ابن تيمية مع الوهابية في تقسيم التوحيد في معنى كلمة لا إله إلا الله. ميراثنا هذا يا إخوان، كل جزئية تميز السلف فيها تميز يناقضه الفرق. يعني ما تظن إن مبحث تفسير التوحيد مبحث مما نخالف فيه الأشاعرة مبحث تفسير التوحيد، ومبحث تفسير لا إله إلا الله. يعني هل التوحيد عند الأشاعرة الثلاثة الأقسام ربوبية ألوهية أسماء وصفات؟ لا، هو عنده وحدة تركيبية يعود إلى وحدانية، وحدانية في ذات، وحدانية في أفعال، وحدانية في أسماء وصفات. واحد في ذاته لا قسم، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته. ولهذا هم يؤمنون ليس كمثله شيء، هم يؤمنون بهذا، لكن بناء على ما يعتقدونه. فكل ما يخالف ما يعتقدونه فهذا من وصف الله بما لا يليق به، لأن الله ليس كمثله شيء. يبقى لا يحب ولا يرضى لأنه ليس كمثله شيء. المخلوق يحب ويرضى لكن الله ما يحب ولا يرضى ولا يكره. نعم.
قال: ويساوي بينه وبين عبد من عباده في علم الغيب والتصرف في الكون لو وحد الله في ربوبيته على ما ذكرنا، ولكن تورط في هذه الأنواع أنواع الشرك الأكبر ما نفع ذلك التوحيد أبدا، بل لا يدخل بذلك التوحيد في الإسلام فضلا أن يكون من أولياء الله تعالى، لأن ذلك التوحيد توحيد الربوبية توحيد كما قلنا غير مرة لا يجهله أبو جهل نفسه. أبو جهل وأمثاله يوحدون الله في ربوبيته، وإنما حكم عليه
المعنى يعني اعتقاد ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى الخالق المحيي المميت. طبعا هذا في الجملة، وإلا عندهم ما يخالف أيضا بعض عندهم مخالفات في مسألة إسناد التصرف وغير ذلك، لكن في الجملة مقرون بأن الخالق هو الله، وليس توما خلقهم ليقولن الله. نعم.
وإنما حكم عليهم بالشرك والكفر واستحلت أموالهم ودماؤهم لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، أشركوا بالله في العبادة.
يبقى إذن أخص ما وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين هؤلاء كان في ماذا؟ في الألوهية، ده الأخص. ومن هنا يقتصر بعض أهل العلم في تعريف التوحيد على الألوهية بس، فيقولون التوحيد هو إفراد الله بالعباد، مع أنه أعام إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لكن التعريف بالأخص لا إشكال فيه، هذا موجود حتى في النص الشرعي. إنما الحج عرف، إنما الربا نسيء. نعم. ولهذا القواعد الأربع لابن عبد الوهاب جعل القاعدة الأولى متعلقة بالربوبية ليقر أن هذه لم تدخل في الإسلام، ثم أضاف بقى القاعدة الثانية المتعلقة بالشفاعة وكذا، والثالثة المتعلقة بكونهم كانوا متفرقين في العبادة، رد على من يقول نحن لا نعبد الأصنام إنما المشركون كانوا يعبدوا الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فبين رحمه الله أنه قد خرج النبي على الناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النبيين، ومنهم إلى آخره. قاتلهم النبي ولم يفرق بين أحد منهم. ثم القاعدة الرابعة بين أنهم ماذا؟ أنهم أغلظ من الأوائل، أغلظ في الشرك، حيث إن الأوائل كانوا يشركون في لحظة الرخاء، أما في الشدة فيوحدون الله، أما هؤلاء فيشركون دائم في الرخاء والشدة. نعم.
وهذا شيء يجب أن يعلمه صغار طلبة العلم قبل كبار طلبة العلم، بل جميع المسلمين يجب أن يعلموا لا بد من الجمع بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة.
نعم، أما الربوبية فقط ما يكفي عندهم اليوم. ألست نؤمن بأن الله خالق محي ومميت، على ما تجعلوننا مشركين؟ يقولون هكذا، كيف نقع في الشرك ونحن نؤمن بهذا؟ نقول هذا ما كان ينكره من أبو جهل. ولهذا تجد الحقيقة التطابق بين منهج القبوريين اليوم ومنهج أبي جهل وأبي لهب. هؤلاء شفعون عند الله، نفس ما كان يقول. ما نعبدهم إلى ليقربوا الله إلى زلفى، نفس ما كانوا يقولوا. وصائت لكذا، هو نفس المسألة، هو تماما لا فرق. لكن مع ذلك نحن نقول لمن ثبت إسلامه بيقين، أما الأحكام على المعينين فهذه لا تكون إلا بعد إقامة الحجج. نعم.
إذا تم للمرء هذا التوحيد ثم حصل له الهدى باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك يحصل له انشراح صدره أعظم انشراح. والشرك كما مثلنا والضلال كما أشرنا من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحرافه. من علق قلبه بغير الله تعالى يخاف من هذا ويحذر من ذاك، ويرجو زيدا ويخاف عمرا ويحلف بخالد، وهكذا موزع بين عباد الله يخاف من الجن والإنس، لا يوحد الله بالمحبة والرغبة والرهبة، ويتبع كل ما سمع، لا يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعه في صلاته في جميع عباداته، لا يتقيد بالهدي النبوي. من ابتلى بهذا الداء
كما قال سبحانه وتعالى وهو يبين، فاجتنبوا الرجس الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم.
من ابتلى بهذا الداء
فالمشرك يتوزع قلبه على خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا تجد في حيرة، تجد في ظلمة، أضيق الصدور صدر المشرك، ثم يليه صاحب البدعة، وأشرح الصدور صاحب التوحيد والسنة، لأن تعلق بالله. لخص حياته في كلمتين: تحقيق المعبود الله فجمع قلب عليه، تحقيق المدعو الرسول فجعل الطاعة المطلقة له، لما لا يشرع صدره افعل كذا. طيب النبي قالها، هات كذا النبي قالها، أشرح لنا الصدر. شوف سبحان الله، الناس اطلع كده، الناس الاسعار والغلا والراحه والدمار ومستقبل اولادك، وانت ولا عندك شيء من هذا اصلا. هذا كله بتقدير الله عز وجل، ومنا اوتينا. ايها الناس، نعم، اعبدوا ربكم، جاءوا اليه، اجاروا اليه، اخذناهم بالبساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يضرعون. تضرعت انت؟ لجأت الى الله؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموت أخذهم بغتة. فالناس في واد، وصاحب التوحيد والسنة في واد آخر. يقول يونس بن عبيد رحمة الله عليه، إمام من أئمة السنة: صحبت الحسن البصري 30 سنة. كم سنة؟ 30 سنة. إمام أهل البصرة الإمام حسن. فما سمعته قال مرة: عزل الأمير، تولى الأمير، غلى السعر، رخص السعر، اشتد الحر. يقول لا أسمع يقول هذا، إنما كان يقول: جاءكم الموت، جاءكم الموت، يعني استعدوا له. صحبت الحسن البصري 30 سنة ما سمعته قال أبدا إيه ما يقول الناس اليوم. ها عزل الأمير، طب تولى أمير ما عند هذا الشيء، غلى السعر رخص السعر ما عند هذا، اشتد الحر ما عند هذا، إنما جاءكم الموت استعدوا للرحيل، استعدوا للرحيل، ما ينشغل بهذه الأشياء. إنما الناس اليوم انشغالهم نعم عزل الأمير، تولى الأمير، غلس أخذ، طيب الأوامر النواهي التوحيد السنة العبادة الطاعة ما ينشغل الناس به. هذا يقول الناس إيه، هذا بينك وبين الله، ده علاقتك بالعبادة بين العبد وبين رب. إنما حينما نتعلم، حينما نتكلم، حينما نتعامل، حينما كذا، لا تأتي بالدين، لا تأتي بالدين، لا تقول حرام وحلال، حرام وحلال هذا فين؟ بينك وبين الله. حتى قال بعضهم لا نريد حتى البطاقة، حتى الهوية يكتب فيها اسم الإسلام، مثل ما يقول إبراهيم عيسى، حتى مسلم هذه لا نريد خان الديانة، مسلم مصري نعم بس هذا مصر فقط، نتعامل مواطنة بس، لكن ديانة مسلم نصراني كذا كذا لا. طيب من أين يأتي ساعة الأرزاق، من أين يأتي ذلك؟ نعم، فهكذا السلف والحمد لله السلف. فهذا صدر الموحد، هذا صدر صاحب السنة. الناس في واد وهو في واد، يذكرنا بقولة عائشة رضي الله عنها لما فقدت النبي ليلى، يبقى راح فين إحدى زوجاته، والتمست التمست فوجدت النبي إيه ساجدا يصلي، وسمعته يقول ويدعو الله عز وجل ويناجي ربه، قالت والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. فالناس في شأن وصاحب السنة. هو إحنا يا أخواني مش عايشين في مصر؟ هو الأسعار إحنا يا أخواني بنشتري لحمة مثلا، بنشتري الطماطم ولا بنشتري الدجاج يعني بنشتريه مثلا من سوق السلفيين السنيين الجماعة بتوع الحكام دول، ولا يكون بيجينا في السيارات كده حاجات مغلفة وجبات مغلفة عشان لا نخرج على السلاطين ولا الحكام ولا نشعر بالشعب ولا نشعر بكذا. نعم، حتى قد تذهب إلى السوق وترجع بنصف الأشياء ما جبتها، غلى السعر، لكن الحمد لله، تقول الحمد لله، الحمد لله على السنة والحمد لله على الشرع، وتسأل الله أن يصلح الأحوال. يعني احنا انا اذكر كنا في دورة بالامس وجايين سبحان الله في بلد يعني كان في مشهورة بالصناعات وكذا، والحال الان ضاق، ونتصعب نقول يعني الله يفتح عليهم الله يفرج المسلمين. انت بتقول هذا صعبانين عليك وهم على المقاهي، وبعدين على المقاهي كل واحد ماسك شيشة زي العجل الصغير كده الشيشة يعني وخلاص وجالس، وانت بتقول الله يفرج المسلمين الله يسر المسلمين الله، وهو ليس بصاحب قضية ولا ينظر كيف تكون القضية. فصاحب السنة، ولهذا قال الحسن أيضا في أثر آخر، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا للسيف فوكلوا إليه. أصل القضية عندنا محسومة، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. آية واحد تغو عند الله، ما تبتغي عند حاكم اصلا، تبتغي عند الله الرزق، لكن ضابطه واعبدوه واشكروا له اليه ترجعوا اليه المآب. هذه القضيه قضيه هي في العبوديه، الرازق ومن القمح، من اللي يخرج القمح لنا؟ طيب من هو هذا البترول؟ من اللي يخرج لنا؟ في بلد بتصنع بترول ولا في البلدان بتستخرج البترول؟ يا اخوان هو استخراج بترول ولا تصنيع بترول؟ سبحان الله، يعني رزق الله عز وجل. السعودية كان يعلمونا من الصغر يروح يحج كذا، يقول لك ده بيقابلونا هلا لا يا حج، هلا يا حج، هلا لا يا حج، بقى ايه دلوقتي انت اللي تقول بقى هلا لا حج، قد تقول له انت هلا لا حج. طيب إذا الله عز وجل هو الذي يخرج والذي يرزق، ولهذا أفقر البلدان اليوم قد تكون أغلى البلدان غدا، أغنى البلدان اليوم قد تكون أفقر البلدان غدا. ابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يمصون التمر في تبوك. هذه شوف آخر حياة النبي كان يمصون التمر، واحد يمص التمر ويشرب على ماء في تبوك. فأنزل الله قول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ما بهذه القضية؟ لن يضيع شيء من رزقه، لا حاكم يمنع ولا حاكم يأتي برزقك. ما يمكن ان روح القدس قد نفذ في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها. لكن فين العبودية التي خلقت لها وما خلقت الجن والانس الا ليأكلون يشربون ليعبدون؟ اشغل بالك بهذا بارك الله فيك، اشغل بالك. وهذه لا يستطيع حاكم ان يمنعك منها ابدا. حتى لو فرضنا حاكمك صار فرعون ايام موسى، ما منع موسى من التوحيد ولا منع اتباع موسى. لا فرعون منع ولا قارون منع ولا هامان منع ولا اي واحد على وجه الارض. ان جنتي معي في صدر حيثما رحت. نعم. فلهذا صاحب السنة وصاحب التوحيد اشرح الناس صدرا، اشرح الناس صدرا والحمد لله. نعم.
من ابتلي بهذا الداء أصيب بأعظم أسباب ضيق الصدر والانحراف، فإنه في حرج في ضيق، لأن محبته موزعة وخوفه موزع واتباعه موزع، لم يوحد اتجاهه في سيره إلى الله، لذلك فهو دائما في ضيق وفي حرج. نسأل الله لنا ولكم السلامة.
آمين. لا لسه لسه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني يقول أنا شاب حديث الاستقامة ولكن البعض يعترضون طريقي ويحذرني من المداخلة والوهابية، فمن هم المداخلة والوهابية؟ نرجو التوضيح والبيان وجزاكم الله خير.
يعني الأخ ذا موجود معي، أنا مدخلي يقول نحن احنا مداخل، أو يقولوا المداخلة دي والوهابية دي افتراء افتراه أهل البدع. أما الذي افترى الوهابية فالقبوري، القبورية من عدوها ابن عبد الوهاب ابن تيمية كذا فقال الوهابي. طب ومن الذي اخترع المداخلة؟ الحزبي، مشايخ الثورات اللي خرجوا على السلاطين والذين ملأوا الميادين وخرجوا على هؤلاء. ها فقالوا في أهل السنة الذين حذروا من الثورات وحذروا من هؤلاء مداخل، ليبين لك ويربط السنة بوصف المداخل، وبالتالي يسهل علي أن أقول لك دعك هذا كلام المداخل فتظن أن هذا هو نهاية العلم. مداخل، أعوذ بالله من المداخل. يا أخي ليس يوجد على ظهر الأرض مداخل الآن، وليس يوجد على ظهر الأرض في عهد ابن عبد الوهاب ومن بعده الوهابية، إنما هذه تنابذ بالألقاب للتحذير منك. الوهابية المداخلة مثل تماما ما كان يقال في النبي الساحر كذاب المجنون، مثل ما كان يقال، مثل ما كان وإلى الآن يقال في أهل السنة المجسم. أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية يقال لهم ماذا؟ يقال لهم المجسمة الحشوية وهكذا نابتة السوء. ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في عقيدتهما: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فلأن أهل السنة يتكلمون بالسنة ويتكلمون بكتب السنة، وهؤلاء خوارج لا يجرؤون على الكلام بالسنة فحذروا من أهل السنة. كيف يحذرون؟ يقولون كذا والحق كذا، يعجزون. لا يمكن. إذا كان الرجل صاحب سنة بحق، صاحب سنة بحق، ما يمكن أن يأتي أهل البدع بكلام له ويرد عليه، لأن هذا كلام السلف أصلا. فماذا صنعوا؟ اختصروا المسألة إلى المداخل. احذروا دول المداخل. تظن أنت وتعتقد المداخل هذه طائفة يعني من الايه زي البهرة ولا زي الفاطميين ولا زي هؤلاء، فتظن أنت أن هذه طائفة موجودة فسهل عليهم. يعني تروح ده بيقولوا مثلا هشام مثلا جاي اليوم كذا كذا، لا ما تروحلوش. ليه؟ عايز اروح احضر درس علم. لا ما تروحش، اصل مدخلي. والله مدخلي. وانت مش عارف يعني مدخلي. المهم ان المهم اكيد المدخلي وحش بس وخلاص. فإذا المصطلح ده وضعه مشايخ الثورات، مشايخ الثورات، الثورات اللي هو منهج الخوارج والخروج على السلاطين، وضعوه ليحذروا من أهل السنة، دول مداخل. طيب والقبوريون دول وهابية. طيب وأهل البدع المتقدمين في الأسماء والصفات وكذا، حنابلة، فكان ثأرهم مع أحمد، الحنابلة نابتة السوء الحشوية وهكذا. نعم.
قال ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها أي من أسباب،
ولهذا إذا قالوا لك دول وهابية قل له وماذا عند هؤلاء، إذا قالوا لك بيطعنوا في العلماء قل طيب لو سمحت بس ما تتحركش من أمام الآن، اوعى تحرك، اخرج الآن من جهازك طعنا منهم في ابن باس، طعنا منهم في العثيمين، طعنا منهم في الفوزان، طعنا منهم في الألباني، طعنا منهم في كذا في مقبل. لا مش دول، ما بيطعنوش في دول، ما هو دول العلماء أصلا. لا بيطعنوا في شيخك الشيخ محمد حسن، الشيخك الشيخ مسحق الحويني، شيخك شيخ كذا، الناس اللي بصمت على الأمة. قل له كده تقصد الخوارج إلى النازل الميادين وخلفوا منهج السنة الجماعة، تقصد هؤلاء، تقصد محمد حسان اللي بيقول الأشاعرة هم أهل السنة، تقصد هذا، هو الأشاعرة أهل السنة، جعلتم الأشاعرة أهل السنة، صار الأشاعرة أهل السنة، تقصد حسان الذي يتودد إلى الصوفية والقبورية ويبيع منهج السنة الجماعة، تقصد هذا، وتقصد الحويني اللي بيبيع دين الإخوان هناك في قطر ويصلي على القرضاوي، تقصد هؤلاء؟ لا أنتم مفترون عليه. إنما الذي يطعن في العلماء عندنا الذي يطعن في العلماء المعروفين، ابن باز، الألباني، العثيمين، الفوزان، الحيدان، بل يطعن في العلماء، إنما تقصد دول، دول أصحاب ثورات، دول خوارج، أنت ناس إنه باعك للإخوان وخسر، والآن بيبيعك للصوفية والأشاعرة، وغدا يبيعك ليه الله أعلم، قد يبيعك للروافض. هؤلاء مشايخ، هؤلاء فاتنوا الأمة. فليسمع الآن يقول لك ده بيطعن بقى في الحسان، ويطعن الحسان بيقول دول أهل سن، الأشاعرة سن، الذين يرون أن الله لا يرى في الجنة دول أهل سن، الذين يرون أن الله لا يتكلم دول أهل سن، الذين يرون أن الله لا ينزل دول أهل سن، نزل يليق بجلال. يرى حسان الصوفية، نتعامل معهم مع الصوفية، دول قمة وقامة بيتودد إليهم، ليحتل عنده مكانة، يبتغون عندهم العز. أسقطوك يا مسكين، أسقطوك يا مسكين، باع اللي 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 عنده 1% شك ممن يريد يعني الحق بيسقطك. نحن معروف من علماؤنا، أنا أذهب لصوفي أشعري وأتودد إليه صوفي أشعري، أنا أقول للصوفي الأشعري مكانك هنا، يعني مكاني أنا كده، أقول له أنت مكانك هنا، ولولا أنك تركت هذا المكان لما جلست. ده يدخل المكان ده؟ ده يدخل المكان ده؟ ده يتقطع منهجه. أي واحد يدخل المكان ده؟ كيف يدخل المكان هذا؟ أقول له بقى فضلا، أقول له ده أنت مكانك هذا، هذا محمد حسن والحويني صلى على القرضاء، واللي عاش قرنا كاملا في الإخوانية ومات عليه. فلو كنت شابا تريد الحق ما في طائفة اسمها المدخلة، ولا بنقول لك تعالى إلى حزبنا، ما في حزب أبدا ولا في أحزاب في الإسلام، هؤلاء أقروا الأحزاب وأقروا الخروج على السلاطين وأقروا العزل وأقروا تعامل مع أهل البدع والإخوان وكذا، باعوك باعوك وانت مسكين، من رجل او امرأة. نعم.
قال ويكون العلامة ابن القيم ومنها من اي من اسباب انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، هذا النور نور الايمان، هذا النور انما يحصل اذا قوي الايمان، الايمان له نور وله طعم وله لذة، يتذوق الانسان طعم الايمان ويجد في نفسه لذة الايمان،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين، ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، وقال كما عند مسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق، فله ذوق وله حلاوة، لكن هذه بما يجده المسلم من انشراح صدر ومن طمأنينة قلب. نعم.
وينور قلبه بنور الإيمان، كل ذلك إذا صح إيمانه، لا الإيمان المدعى بل الإيمان الحقيقي الذي علم الله منه إيمانه. وهذه الأمور بالنسبة لنا نحن نحكي، ولكن ابن القيم يتحدث حديث إنسان مجرب حاس يحس هذا المعنى في نفسه.
صحيح. وإذا دائما نقوله كيف ابن القيم يتكلم هذا الكلام الماتع الرائع، الجواب فرق بين النائحة المستأجرة وبين النائحة الثكلة، كما قال بعض الأبناء لبعض السلف، قال لأبيه يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. نعم.
قال فإنه يشرح الصدر هذا النور ويوسعه، ويرى أن ما عنده ليس بشيء، لا يرى زخارف الدنيا ونعيمها وعذابها ومشاكلها، كل ذلك لا يراه شيئا لأنه صبر بنور الإيمان، وهذا النور يربطه بالله سبحانه وتعالى، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب.
هل شغل أبا هريرة كونه كان يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله فيجيء الجائع فيضع قدم على عنق يظن به الجنون وما به إلا الجوع؟ هل ضر الصحابة لما كانوا يمصون التمرة كل ورق الشجر ثم فتح الله عليهم بعد ذلك؟ هذه المسألة لا تشغل السلف السني، لما يشغله التوحيد، يشغله السنة، يشغله الدعوة إلى الله، يشغله دين الله، يشغله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
دائما فيما بينه وبين الله
كيف فرحة. يحصل في هذا الوقت القصير اليوم يا اخواني، احنا بنجلس وبننطق يا اخواني، غدا ستوقف لسان، ستوقف قلب يا اخواني، غدا سنرحل، غدا سيتحدث عنا، اليوم احنا بنتحدث، غدا سيتحدث عنا هذا الشيخ محمد اماني الجامي فين الان، كم حاضر وجزاه الله خير، كم جاد بالسنة، قد يقتل في الرياض في إحدى المحاضرات لولا أنهم هربوه، هجم عليه في المحاضرة الحزبيون، ما هجم عليه النصارى ولا هجم عليه اليهود، هجم عليه أتباع سلمان وصفر وهؤلاء لما كان رحمه الله يحارب هؤلاء والشيخ ربيع وكذا، وهؤلاء العلماء الذين لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في كشف مخططات هؤلاء، هجموا عليه والله يا أخواني في مسجد في الرياض 1414 تقريبا قبل أن يموت الشيخ بسنتين أو كذا، هرب، أدخلوه في الغرفة وهربوه يا أخوان، هربوه وإلا كان سيقتل ليلتها. ذهب وذهب وعند الله تجتمع الخصوم، فأنت الآن اسعى واحرص على أن تعيش حياتك هذه بما يشهد لك به عند الله، وأعلى ما تملأ حياتك به البصير والفرقان والتوحيد والسنة والدعوة إلى ذلك ما أمكنك إلى ذلك سبيل. أولادك قد تموت وأولادك صغار، ما يموتون، ما رأينا أولادا يموتون، ما رأينا، بل والله كثير ممن مات وصغير الله عز وجل أخلف عليه في أولاده، بنتك ستتزوج، ابنك ستتزوج، أنت ما ترزقه، لا تظن أنك سترزق ولدك، ماذا لو مت طيب هم صغار؟ فلا تنشغل بهذا. نعم، اسعى بالأسباب الشرعية واكفي أولادك قدر مستطاعك، لكن لا تشغلك هذه المسألة، لا تشغلك هذه المسألة، قد يفتح الله على ولد من أولادك يكون فتحات الأرزاق على يدي، ما تدري، هذه أرزاق لا تشغل بالك بها، مقدرة مقسومة عند الله سبحانه وتعالى، ما أحد يرزق ابنه أبدا ولا يرزق ولده ولا زوجه، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لكن اسعى أنت في العمل الصالح وتربية الأولاد على الطاعة والاستقامة، لا تفرط في جزء من حياتك دون أن يكون شاهدا لك عند الله، حينئذ أبشر. نعم، خصوصا في أزمنة الغربة هذه التي نحن فيها.
قال دائما فيما بينه وبين الله في فرح وسرور، وإن كان فيما يبدو للناس في ضيق، قد يكون في فقر في ضيق وفي تسلط الأعداء عليه، كما هو الحاصل لكثير من المصلحين من الأنبياء وورثة الأنبياء. كثيرا ما يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليهم أعداءهم، لكن في الوقت نفسه يرون في أنفسهم محبة لله وسرورا. لذلك يحكي عن شيخه العلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما كان يعذب وينفى ويسجن يقول: جنة بصدري، ماذا يعمل أعدائي؟ نفي، سياحة، سجن، خلوة، قتل، شهادة، وهل يعمل الأعداء أكثر من هذا؟ القسمة الثلاثية، ليس هناك شيء آخر، إما أن ينفى وإما أن يسجن وإما أن يقتل، وفي الحالات كلها هو في جنته.
الله أكبر. على أي جنب كان في الله مصرع، على أي جنب؟ فالناس يقولون فلان هذا فقير فلان، وهم في نعيم عظيم. حتى قال بعض السلف: نحن في سعادة، في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. نعم.
يقول هو أو غيره من أصحاب التحقيق: لا يدخل العبد الجنة، جنة الآخرة، حتى يدخل جنة الدنيا، أي حتى يجد لذة في طاعة الله تعالى وعبادته.
وما جنة الدنيا أخوان؟ جنة الدنيا التوحيد والسنة. من لم يدخل جنة الدنيا وهي السنة فلن يدخل جنة الآخرة، إما أنه يعذب ثم يدخل إلا أن شاء الله ويغفر له، وإما أنه لا يدخل أبدا إذا ما كان عند توحيد ولا عند تحقيق للشهادة أنه محمد رسول الله، بل أتى بما يناقضها وقامت الحجج عليه. فنعيمك بالسنة في الدنيا ترتب عليه نعيمك بالسنة في الآخرة. نعم.
قال: حتى يجد لذة في طاعة الله تعالى وعبادته والأنس به وانشراح صدره، وتتحول جميع المشاق عنده كلا شيء، يرى نفسه وكأنه في الجنة وهو في الدنيا، بعد ذلك يدخل جنة الآخرة، والله المستعان.
ولهذا لما صلب المشركون بعض الصحابة هم يريدون قتله، قالوا: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالك. هذا حرام بن ملحان لما طعن جعل يقول: فزت ورب الكعبة. فهؤلاء ما يبالون بدنيا أخوان، ما يبالون بدنيا، ما يلتفتون إلى هذا. وهذا الصحابي ويلفظ أنفسه الأخيرة: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل جزاك الله خيرا. هذا يلفظ أنفسه الأخيرة. نعم.
يقول العلامة ابن القيم: فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. قد يكون فيما يبدو، قال شيخ الجمي، قد يكون فيما يبدو للناس في نعيم في راحة، لكن فيما بينه وبين الله إذا فقد ذلك النور ضاق صدره. وهذه المعاني كلها فيما بينه فيما بين العبد وبين الرب. وأما ما يحصل للإنسان من متع الدنيا، هذه المتع قد تحصل لأعداء الله الكفار ما لا يحصل لأولياء الله تعالى. فإذا ليست هي المعيار التنعم بتنعم الدنيا بنعيم الدنيا، وأن يعيش الإنسان في بحبوحة من العيش وفي سعة من الحياة وفي ضيق، كل ذلك ليس بمعيار وليس هو محل الحديث، وإنما القضية قضية خاصة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وقد روى الترمذي في جميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. يعرف ذلك الإنسان من نفسه، وقد يعرف ذلك غيره بالقرائن وبتصرفات هذا العبد. قال: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. هذه العلامة التي يعرف بها الإنسان إذا رأيت الإنسان يعرف بها الإنسان إذا رأيت الإنسان ذا إنابة وتوجه وإكثار من التوبة وإقبال على الله والتجافي عن دار الغرور، وأن متع الحياة لا تضره لأنها دار الغرور، يأخذ منها زادا للآخرته. ما يحصل له من متاع الدنيا يستعمل زادا لآخرته، لا ينخدع بها، لا تشغله عن عبادة الله وعن طاعة ربه سبحانه وتعالى وعن اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. والاستعداد للموت قبل نزوله، كيف يستعد الإنسان للموت؟ الاستعداد للموت أكثر أهل العلم من ذكر الاستعداد للموت من في مؤلفاتهم وفي كتبهم، ذلك بالتوبة والإنابة والإكثار من مراجعة صفحات أعمالك الماضية ماذا عملت، والإقبال على الله وانكسار القلب والحزن، لأنك لا تدري بما يختم لك. ترزق الخوف مع السرور والانشراح، لابد أن يجمع العبد بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب عليه الخوف حتى يصل إلى درجة القنوط واليأس، ولا يغلب عليه الرجاء حتى يركبه الغرور، لكنه يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يلازم هذه الخطة وهذا الطريق.
خوف من ورجاء من؟ خوف من الله ومن عقابه وعذابه، ورجاء من؟ رجاء ما عند الله. والناس ما قدره الله سبحانه وتعالى. لهذا يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ثم إن الله يقدر لك ما يشاء على يد عباده، فما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
قال: وهذا بهذا يستعد للموت. وبمناسبة هذا الأثر أو هذا الحديث، ذكر المحققون لكتاب أن ما ذكره ابن القيم بأنه ما رواه الترمذي يقول جعل ذلك وهما، لأن الترمذي لم يذكر معناه. راجع المحققون الترمذي في المظان فلم يجدوه وحكموا بهذا الحكم. وفي النهاية بعد التتبع إن الحافظ ابن كثير أثبت هذا الحديث، إذن هو ثابت سواء ذكر في الترمذي أو لم يذكر، الذي يهمنا ثبوته. فجزاهم الله خيرا الذين حققوا ونقلوا إلينا هذه المعلومات. يقول العلامة ابن القيم: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكما تقدم، الناس تتفاوت بقوة الإيمان وضعف الإيمان، وذلك حسب قوة هذا النور وضعف هذا النور. وهذا أمر معنوي يدركه الإنسان من نفسه ويدركه غيره بالعلامات التي ذكرها وجاء ذكرها في الحديث. وكذلك النور الحسي، يريد أن يضرب بذلك المثل بالنور الحسي. النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. إذا كانت في مكان منور كهذا المكان وأنت بحاجة إلى النور لتسير لتقرأ لتستفيد، ينشرح صدرك بهذا النور الكهربائي الحسي. وإذا كنت في غرفة مظلمة يضيق صدرك. كذلك النور المعنوي بالنسبة للإنسان، ورزق النور نور الإيمان شرح صدره وفرح ورزق السرور بالله سبحانه وتعالى وبسعادته، والعكس بالعكس.
كما قال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال: أمن هو قانت أناء الليل. وقال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. ما النور يا أخواني؟ هذا نور البصيرة ونور الانشراح. ولهذا الله عز وجل سمى هذا القرآن نورا، وصف بأنه نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أخواني، النور الحقيقي أعظم النور، نور البصيرة، نور الإيمان، نور التوحيد، نور الطاعة، نور طمأنينة القلب، نور اليقين، نور الفرقان، نور البصيرة. الناس يسيرون في ظلام إما دامس ومحيط بهم من كل وجه هم الكفار والمشركون، وإما جزئي فمقل ومستكثر. وأنت عندك البصيرة، عندك النور، عندك النور. كل قضاياك إنما محلولة بالعلم، بنور اليقين، بنور الوحي. ما تعيش فيما يعيش فيه الناس، أمرك محسوب. أقاموا أحزابا عندك؟ لا، حزب واحد عندنا، النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. تعاملوا مع البدع والأهواء رجاء منافع ومصالح فيبيعون المنهج كما باعوا الإخوان والشعرة والصوفية. عندك أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. عندك القول النبي: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. كل مسألة عندك فيها نور. نخرج على الحكام هؤلاء الذين الظلم حتى نزيحهم، عندك نور. وأما قتلوا ما خروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطهم ظالمين. خلاص ما يجوز، بل تدعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الفضيل رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. عندك نور، نور في كل مسألة، نور في كل مسألة، نور في كل باب. الأخت المسلمة في بيتها تربي على هذا النور، تربي ولدها على التوحيد، تربي ولدها على السنة، ترسل ولدها ليدرس عند أهل السنة، ما يدرس عند أهل البدع والأهواء. تصبر على الجوع وعلى العطش وعلى صدف العيش، ولا تمل زوجها في ذلك طالما أن البيت منور بنور السنة. تحرص على أن تكون السنة هي المصباح الذي يضيء في البيت. يا ولدي تربى على كذا. تكون كأم سفيان الثوري رحمه الله، أم سفيان الثوري، شوف سفيان الثوري الإمام هذا وراءه أم يا أخوان، وراءه أم. لما بلغ أن يشب صغير كده ألبسته لبسة العلماء، وكانت امرأة فقيرة، وقالت اطلب العلم يا بني وأنا أكفيك بمغزلي، وطلب العلم حتى صار إمام الدنيا. فوراء مالك الأم، وراء الشافعي الأم، وراء البخاري الأم، وراء سفيان الأم، الأم الأم المنشغلة بماذا؟ بالثلاجة والمطبخ والأثاث والأغراض والإرهاق هذا؟ لا، الأم المشغولة بأنها تصف شعرها بألاف مؤلاف، وقد لا يكون الزوج عندها، الأم اللي تنشغل زورة فلانة أبدا. الأم التي تأخذ بأولادها إلى السنة، إلى التربية الصالحة، إلى الاستقامة، فعلا هذه أم عظيمة، أم عظيمة. محمد بن عوف صغير، صبي صغير بيلعب بالكرة في، فقفزت القرة إلى حلقة المعافى ابن عمران شيخ جلس يدرس، فدخل الصبي الصغير أراد أن يأخذ الكرة فأخذها المعافى، قال تعالى ابن من أنت يا ولدي؟ قال أنا محمد بن عوف. قال أبوك كان أخا لنا، كان صاحبا لنا، كان معنا، أبوك حري أن تكون كأبيك، يعني اطلب العلم. عاد إلى أمه، قالت لا أنا أريد أن تعمل وأريد أن تعمل وكذا وكذا، دعك من هذا الشيخ. قالت صدق الشيخ، صدق الشيخ، وألبست ولدها لبسة العلماء وأعطته دفتره، ثم أرسلته إلى الشيخ فتعلم، صار من محمد بن عوف هذا إمام الدنيا في زمانه، من أئمة الدنيا في زمانه رحمه الله. الأم، الأم اللي بتوجه اطلب العلم يا ولدي، احفظ القرآن احفظ السنة يا ولدي، احفظ الجماعات والطوائف وكذا يا ولدي، يا ولدي يا ولدي يا زوجي، يا ولدي يا زوجي، وكأن لسان حالة يقول إن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله سبحانه وتعالى. الحياة المباركة حتى ولو كانت بخبز، والله يا أخوان خبز ونشرب الماء عليه يا أخواني، واسلم لنا ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيسأل، لما يأتي السائل فيأخذ بيد السائل وأتي يمر على أزواجه، هل عندك شيء؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. لقد كان يمر على بيت النبي الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. لابد يكون في الأنس الراحة الاستقامة، لابد أن يكون هذا يا أخواني شعار البيت يا أخواني، يا أخواني الأمر الذي ينبغي أن يجتمع الزوج ده العقد الشرعي، في عقد أباح بضعا زوجتك ابنتي قبلت، وهناك عقد أهم من هذا العقد الذي استبيح به هذا البضع، ألا وهو عقد شرعي، عقد عهد على أن يعاون بعضنا بعضا على طاعة الله والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الأخت الصالحة، هذه الأخت التي تفتقدها الأمة الآن، هذه الأم التي قد يكون ابنها يوما ما هو ابن باز هو الألبان. والله لا تحتقر الأخت يا أخواني هذا الشيء، والله ما تحتقر، ما تدرين لعل الله عز وجل يجعل ولدك. وهل هؤلاء إلا أطفال صغار كانوا في بيوت ثم صاروا أئمة كبارا؟ ولهذا أول أثر علمه المعافى بن عمران محمد بن عوف لما ذكر عن مين بالله عليك؟ أم الضرداء. شوف السلسلة النسائية، اكتب ماذا قالت أم الضرداء. أول شيء اطلبوا العلم صغارا، ها ها تعملوا به كبار، اطلبوا العلم صغارا فقد يكون الإنسان إماما بعد ذلك. يبقى قضية بوتين خصوصا، احنا تميزنا بمنهج، لابد أن نتميز بحياة، الحياة عندنا مش مطلوبات وثلاجات ومفروشات، لا يا اخوان، الحياة عندنا آثار، الحياة عندنا طاعة، الحياة عندنا إيمان، هذه الحياة عندنا. نعم.
أثر سفيان شيخنا أم سفيان.
نعم.
قال أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان عن وكيع بن الجراح قال: قالت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي.
يا أخوات يا أخوات يا أخوات اسمعني يا أخوات، سبحان الله، اطلب العلم
وأنا أكفيك من مغزلي.
بالمغزل تشتغل، بالمغزل وتبيع، ما عندها فقير. نعم نعم.
يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر.
ثم انظر إلى هذه الوصية الغالية، ليس أطلب العلم المجرد هكذا، ليس احفظ، ليس كثر، حفظت القرآن، حفظت البخاري ومسلما ولو لم تعمل به، لا، انظر إلى هذه الوصية الثانية. الأول: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي. طب أي علم يا أم سفيان؟ الثانية بقى الوصية الخاصة التي يفقدها الكبار، ولا أقول الصغار، التي يفقدها الكبار إلا من رحم الله. ها، إذا كتبت 10،
يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك.
الله أكبر، انظر إلى موضعها من قلبك. يا ولدي فيه منسوب بينما تتعلم وبينما تعمل، إذا كتبت 10 أحاديث فانظر ما صفة مشيتك، ما ولاؤك، ما براؤك، ما عطاؤك، ما منعك، ما عبادتك، ما خوفك، ما خشيتك، انظر إلى موضعها من القلب، إن أثرت وزادت وإلا فلا تتعنى، فإنك لن تنتفع بها، والقرآن حجة لك أو عليك. فليس كل علم ينفع، ولهذا الدعاء ألا تسأل الله علما وفقط مطلقا، إنما العلم النافع، وليس كل قلب يكون محلا قابلا لهذه الهداية. ما أجدرنا يا إخواني أن نعمل بهذه الوصية؟ إحنا بنحضر دروس، إحنا بنسمع رسائل، إحنا بنسمع من أحوال السلف، هل تغير قلبي؟ هل تغيرت مشيتي؟ هل تغير طبعي؟ هل تغير تصرفاتي؟ هل تغير هذا؟ إن كان كذلك أبشر، معناه أن العلاج نفع. أليس المريض هكذا؟ المريض لو أخذ أصح علاج على وجه الأرض لكن لم يكن المحل قابلا، ما فائدته؟ لكن لو المحل القوي ممكن يفيده أي شيء، يبقى أدنى الشيء اللي غيره أخذه أضعاف لكنه معه نفع. ليه؟ لأن المحل قابل. شوف، انظر إلى أم سفيان، خلاصة بقى، هات لي بقى مدارس الكرة الأرضية وجامعات العالم، ها، تعلم أجيالنا عبارة أم سفيان، المرأة العربية اللي لا راحت أمريكا ولا بروفيسور ولا أكاديمية مش عارف إيه ولا الأسماء اللي هي ضخمة جدا، ثم تجد تحتها التحلل، ثم تجد تحتها صبغة العقول بالإلحاد ربما. الأم البسيطة معاها إيه؟ أم سفيان كلية إيه؟ ماجستير. كم ماجستير وكم شهادة وكم وكم وكم؟ معها الإسلام، معها السنة، معها العلم، مع اليقين. شوف خديجة رضي الله عنها، خديجة أول امرأة باشرت الوحي بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عائشة في الصحيحين لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غار حراء رجع ماذا؟ ها، يرجف بها فؤاده، فقال: يا خديجة لقد خشيت عن نفسي. طب خديجة من الأول؟ خديجة من؟ خديجة التي يتركها زوجها الأيام والليالي ذوات العدد، يتعبد في غار حراء ولا يعود إلا لمثلها، يتزوج ويعود، يتزوج ويعود. لما يرجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو خائف، الطبيعي أن تقول له إيه؟ طيب لماذا تعرض نفسك المخاطر؟ تركتنا ورحت وجيت وكذا، اجلس. لكن ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت له: ها لن يخزيك الله أبدا. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بقى بأفعال الخير إنك لتحمل كل تقي الضيفة وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث إلى غير ذلك. ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل. ثم هذه خديجة أول من باشرت لم تتلعثم أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة عظيمة، مرأة عظيمة ودورها جليل، ها وراء الأنبياء النساء زوجات، وراء العلماء الزوجات، وراء الأبناء الزوجات، وراء القادة الناجحين الزوجات. المرأة رب في حياة أي رجل، في حياة أي رجل. ممكن الشيخ ما يعطي الدرس، ممكن الشيخ ما يكون عنده أريحية في الدرس، منتظر يدخل هناك يرجع تاني يتغم ولا يطور، ها يطور إلا يحصل تظهر مشكلة بعد الدرس. جايب أبوه عشان نشوف إيه القضية. طب خلص النهاردة، بعد أسبوع جايب أمه عشان نشوف إيه الموضوع. طب بعد كده الولد هنعمله إيه الموضوع ده؟ بالله عليك الشيخ هيعطي إيه؟ ها هيعطي إيه؟ لابد يكون الشيخ البيئة متاحة له، النفسية الأريحية. النبي في يوم الحديبية لما أمر الصحابة أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا، والصحابة رجوا أن ينزل وحي يأمر بالدخول إلى مكة وكذا، فلما طبطأ دخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا. قالت المرأة ماذا؟ زوجته ماذا قالت له؟ أو تحب أن يفعل أصحابك ذلك؟ قال نعم. قالت اخرج فانحر هديك وإحلق رأسك وسيتابعك أصحاب. وبالفعل هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة. انظر إلى عائشة والنبي في آخر حياته على صدرها تقول بين صدري ونحري مات رسول الله. الحديث في الصحيحين والنبي مسند رأسه إلى صدرها، يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك رطب يستن به. تقول فأبده بصره، يعني نظر إليه وصوبه وما حوله، وهي تتفقد عينيه صلى الله عليه وسلم. فقالت، والنبي ما كان يتكلم، قالت يا رسول أخذه لك؟ فأشار برأسه النعم. قالت فأخذته فقضمته وكذا ولينته أو كما قالت، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به استنان حسنا. ما رأيت استنى استنان أحسن منه. فما عدا أن فرغ فقال إلى الرفيق الأعلى، إلى رفيقها، ثم فاضت روحه. فكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي، ريق عائشة رضي الله عنها. فالمرأة وراء النبي، مرأة وراء النبي، وراء النبي المرأة، وراء الزوج المرأة، وراء الابن الصالح المرأة. أنت مديرة الجامعة في البيت، هذه مملكتك، لكن لا نهتم بشكليات وأمور وكذا، إنما نهتم بأصول في التربية. نعم.
شيخنا ترجمة يعني تطبيق سفيان لوصية أمه يعني.
نعم.
قال ابن مهدي كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات.
الله أكبر.
وقال يوسف بن أسباط كان سفيان رحمه الله إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم من طول حزنه وفكرته. وكان سفيان رحمه الله يقول البكاء 10 أجزاء، جزء لله وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. وعن ابن مهدي قال كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه. وقال قبيصة بن عقبة ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. وقال عبد الله ابن خبيق عن يوسف بن أصباط قال سفيان الثوري وقد صلينا العشاء الآخرة ناولني المطهرة، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على نحره ونمت، فاستيقظت وقد طلع الفجر فنظرت فإذا المطهرة بيمينه كما هي، قلت هذا الفجر قد طلع، فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة. وقال أبو أسامة مرض سفيان فذهبت بمائه إلى الطبيب فقال هذا بول راهب، هذا رجل قد فتت الحزن كبدة ما له دواء.
ولعل هذا اخواني بركة الأم. إيه والله يا اخواني، لا تحقروا، لا يحقرن أحدنا اخواني من المعروف، والله العظيم قد يكون صدق أم صدقت في دعاء الله أن يصلح الله ولدها، في صلاح أب. فالسلف يعظمون هذه الأشياء. الله المستعان. شوف تتحدث عن فضل الفضيل وزهد الفضيل. الفضيل يوما ما ينظر إلى ولده وهو يبيع ويشتري، وكلما أراد أن يزن شيئا أخذ الكفة فمسحه. هذا شوف الفضائل. فسأل ولده لما تفعل هذا يا ولدي؟ قال أخشى أن أبيع لهم غبار الطريق، غبار الطريق. فقال والله يا بني لهذه عندي أعظم من حجتين وعشرين عمرة. هو في الحقيقة غرسة الأب، هو رأى أبا ثم فاق في هذه الجزئية، في هذا الباب، في هذا الأمر. من أين يأتي هذا الغلام؟ من أين يأتي هذا الغلام؟ ولهذا قال السلف فانظر إلى نفسك فإن أعينهم معقودة عليك. أعين الأبناء معقودة عليك، معقودة. خشيتك فيهم مؤثرة، دمعتك فيهم مؤثرة، ركعتك فيهم مؤثرة، آياتك التي تقرأها فيهم مؤثرة. والله ولو كانوا شاردين، والله ولو شرد الأبناء، والله لو أصبح أصحاب موضات، والله لن يضيع منظر اتقيت الله فيه، لن يضيع. ولعل هذا يكون سببا في عود هؤلاء الأولاد إلى الله، فتبتلى أنت بهذا والله عز وجل يختم لهم بالخير. لا تظن أن هذا الدعاء يضيع وأن هذه القدرة تضيع. شوف هذا الذي يتحدث عنده 3 سنوات وعنده 3 سنين ماذا يعقل؟ عقل شيئا؟ ما هو؟ كان إذا فتح عينيه ليلا وجد خاله قائما يصلي، نقل بعد ذلك. محمود بن الربيع كما ذكر البخاري في كتاب العلم باب ما تصح سماع الصغير، عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 من دلو. مجة رفق، مجة. فهذه الأمور ما تضيع يا إخواني، هذه الأمور ما يمكن أن تضيع. الله المستعان. نعم نعم. الإيه؟ مجة يعني مجة من أخذ ماء بفمه ثم مجة في وجهه. نعم طبعا هذه على وجه التلطف وجه كذا، ثم هذه بركة من النبي، كانوا يتبركون بمثل هذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يقول بعض إخواننا هل هناك فرق بين شرح الصدر طلب هداية رب اشرح لي صدري وانشراح الصدر بنور العلم؟
هو هذا كله واحد. اشرح صدري يبقى بنور العلم، بالتوحيد، بالسنة. نعم
بقول هناك فرق بين شرح الصدر وانشراح الصدر؟
لا هو واحد، شرح الصدر، تسأل الله شرح الصدر فينشرح الصدر. نعم طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، نكمل بعض العصر.